محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويتلخص أحكام الجنائز للعلامة محمد ناصر الدين البني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، علامات حسن الخاتمة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه علامات حسن الخاتمة، قال: ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. الأولى نطقه بالشهادة عند الموت، وفيه أحاديث مذكورة في الأصل، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الثانية الموت برشح الجبين، لحديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت، وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها، الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الرابعة،
طبعا كل هذه العلامات والبشارات، إنما لابد كما قلنا لابد أن ينضم معها أن يكون المحل قابلا لهذا الفضل، قابلا لهذا الفضل. لكن فهل كل من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة، ليلة الجمعة ونهارها، مات ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، هل يقيه الله عز وجل فتنة القبر هكذا مطلقا؟ هذه كلها مقيدة بالمقيدات، هذه المقيدات لابد أن يكون محلا لذلك، أي ما لم يكن هذا الإنسان قد أتى بأشياء لا يستوجب بها هذا الفضل، بل وجدت موانع. ولا نجزم لكل من مات ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لا نجزم له بأنه سوف يأمن من فتنة القبر. كذلك أيضا من مات بعرق الجبين وكذا، لا نعتقد أن هذا له فضل يثبت حتما، وإنما كل هذه الفضائل نعم يؤخذ بها وكذا، لابد أن ينضاف إلى الانتفاع بالفضل مع الخلو من الموانع. الانتفاع بالفضائل إنما يتم بالخلو من الموانع، بالخلو من الموانع. فإذا حصل ذلك لمن ليس عنده مانع من تحصيل هذا الفضل، فهذه تكون بشرى، تكون بشرى له. نعم، زي المثل الذي يقتل في الصف بين المشركين وبين المسلمين، هل ننزل فضائل الشهادة وكذا وكذا هكذا بالإطلاق، أو نقول هذا مقيد بما إذا كان قتاله طلبا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وكذا. فالرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فعندك هذا الشهيد يغفر له مع أول قطرة وكذا، لكن هذا ما قاتل هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قاتل مع قاتل ضد المشركين، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار، مع أنه قاتل. فباب الفضائل جاء مضبوط، هذا الباب بشيء مهم جدا، ألا وهو الخلو من الموانع التي تمنع من تحصيل هذا الفضل. فليس كل أحد مات يوم الجمعة ومات ليلة الجمعة يكون محلا لهذا الفضل، إنما إذا خلا من الموانع. أما إذا كانت عنده موانع يستحق بها عقوبة، يستحق بها كذا، فنعم. نعم.
الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن الفزع الأكبر، ويؤمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه.
طبعا هذا هو شهيد المعركة الذي يقتل في الصف مع المشركين، لأن عندنا كما سبق وبينا عندنا شهيد في الدنيا والآخرة، عندنا شهيد في الآخرة لا في الدنيا، عندنا شهيد في الدنيا لا في الآخرة، شهيد في الدنيا لا في الآخرة، شهيد في الآخرة لا في الدنيا، شهيد في الدنيا والآخرة. أما الشهيد في الدنيا لا الآخرة فهذا الذي يقاتل المشركين ويقتل في الصف، لكن من أجل مغنم، من أجل أن يقال فلان شجاع، فهذا ليس له أجر الشهداء في الآخرة، لكن في الدنيا تجري عليه أحكام الشهداء، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فلهذا يقال شهيد في الدنيا يعني من جهة الأحكام، لا في الآخرة يعني من جهة الأجر. ومن هنا يحل إشكال كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فلان شهيد، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى، وبين مجيء القول بالشهادة أيضا للبعض، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه يقولون فلان هنيئا له الشهادة، فلان هنيئا له الشهادة وكذا، ثم قال: بلى إن الشملة التي غلها اشتعل عليه نارا أو كذا، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإطلاقات، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال في معين ما: إن الشملة التي غلها كذا وكذا. وأيضا يقال شهداء أحد، يقال شهداء القادسية، يقال شهداء اليرموك، يقال شهداء، مثل هذه الإطلاقات إذا أطلقت فالمراد بها أنه شهيد في الأحكام، ليس شهيدا عند الله يستحق الجنان، ليس حكما له بالشهادة في الآخرة، إنما هو حكم له بالشهادة في أحكام الدنيا، فيقال هذا شهيد باعتبار الأحكام، أي أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، أما في الآخرة فإنه لا يحكم له بذلك. فمن قال فلان شهيد يقصد أنه شهيد عند الله عز وجل يستحق بذلك الفضل عند الله، فيقال هذا يحتاج إلى نص. معك نص في هذا؟ هل عندك نص في هذا؟ لا، ما عنده نص، إذا لا تحكم على أن فلانا هذا شهيد عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال شهيد بمعنى أنه تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا فالأمر في ذلك واسع، وعلى هذا جاءت بعض الآثار، وكذلك نجد العلماء يحكمون بهذا. ولهذا باب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أي على وجه القطع، أي على وجه القطع. أما أن يقال شهيد باعتبار أحكام الدنيا فهذا الأمر فيه سهل. إذن هذا النوع الأول، وهو أن يقال شهيد هذا باعتبار الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، لأنه ليس له أجر الشهداء في الآخرة. الثاني العكس، شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، شهداء الآخرة، أي من له أجر عند الله سبحانه وتعالى باعتبار معين نص عليه الشارع، كالحريق والغريق والمبطون والنفساء تموت في نفاسها وكذا، هذا يقال شهداء. شهداء بمعنى أنه لهم أجر الشهداء في الآخرة، ولكن ليسوا شهداء في الدنيا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا. الثالث شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا من مات في المعركة وكان قتاله ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى لتكون كلمة الله هي العليا، فهو شهيد في الدنيا تجري عليه أحكام الشهداء، وفي الآخرة له أجر الشهداء عند الله. لكن مثل هذا نقول له لا يجزم له بالشهادة عند الله إلا أن يرد الدليل بذلك، إلا أن يرد بذلك. يعني مثلا ورد الدليل في بدر في شهداء بدر وأهل بدر عموما، من قتل منهم ومن لم يقتل، أنهم في الجنة، فلا يلج النار أحد شهد بدر كما لم يلج النار أحد بيع بيعة الرضوان. طيب يبقى هؤلاء نجزم لهم، هؤلاء نجزم لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جزم لجعفر ابن أبي طالب وجزم لجماعات من الصحابة، فمعرفة ذلك إنما هي متوقفة على النص الشرعي، متوقفة على النص الشرعي، ولا يجوز أن تقول فلان شهيد على وجه القطع يعني عند الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك غيب، والله أعلم بمن يكلم في سبيل. أنت رأيت أمامك رجل يقاتل، لكن اطلعت على قصده، اطلعت على ما في قلبه، لم تطلع على ما في قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قال أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر الرجل الذي قاتل الكفار حتى قتل، فيأتي به الله سبحانه وتعالى فيعرف نعمه عليه فيعرفها، فيقول له فماذا عملت فيها؟ فيقول ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فقال له كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. نعم.
الخامسة الموت غازيا في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
لكن كما قلنا ما الفرق بين شهادة من قتل في سبيل الله وشهادة من مات في الطاعون ومات في البطن وكذا؟ أن هذا الذي مات في المعركة شهيد باعتبار الدنيا والآخرة، أما الآخرون فهم شهداء باعتبار الآخرة، أي باعتبار الأجر في الآخرة، أما في الدنيا فلا. وأيضا هنا النبي فرق بين من قتل ومن مات، قال من قتل في سبيل فهو شهيد، ومن مات في سبيل فهو شهيد، من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. فقد يموت في سبيل الدعوة وكذا فيقتله أهل الضلال، يقوم عليه الصوفية فيقتلونه، أو مثل ما قامت المعتزلة على جماعات من الصحابة رضوان الله عليهم فقتل، فإذا كان كذلك فهو أيضا في سبيل الله، ليس باللازم أنه يقتل في المعركة أو كذا، بل إذا قتل على أي جنب فهو في سبيل الله. ولهذا عمر رضي الله عنه سأل الله عز وجل شهادة في بلد رسوله فقتل في محرابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكان مع عمر وعثمان ولم يقتل في المعركة، لم يقتل في المعركة. كذلك إذا مات من غير قتل لكن في سبيل الله أي في طاعة، فيرجى إن شاء الله أن يكون أيضا شهيدا، لكن يكون كل هؤلاء من شهداء الآخرة. ولهذا عمر غسل وصلي عليه، عثمان غسل وصلي عليه، لأن أحكام الشهادة في الدنيا إنما هي مختصة بمن قتل في المعركة، من قتل في الصف، ليس من قتل في بلده، إنما من قتل في الصف. يا محمد تكفر ايه؟ يرجى طبعا لكن المجزوم به ان التوبة تجوب. هناك اعمال صالحة يكفر الله عز وجل بها، هذه أعمال عديدة وليست الشهادة فقط، أعمال عديدة، لكن لا هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن قد يكفر، نعم، وقد تكفر بالحسنات الكبار ليس بالشهادة فقط، فالذنوب تكفر بأمور كثيرة منها الحسنات الكبار يكفر الله عز وجل بها، منها دعاء المسلمين لك في الجنازة وكذا، أسباب عديدة ذكرها شيخ الإسلام تصل إلى 10 أسباب تقريبا بها تكفر. لكن المجزوم أنه يكفر التوبة الصادقة، ده الأصل. فمن وقع في ذنب ما نقول له اعمل حسنة كبيرة ليكفر الله لك بذلك، إنما يقال له توب، توب إلى الله، فيدعى الناس إلى التوبة، فالتوبة هذه تمحو السيئات. لكن واحد عنده ذنب نقول له اعمل حسنات واعمل كذا واترك التوبة؟ لا، نعم، لكن الله يكفر بهذا. نعم، من لا يعني قد يكون الشيخ اطلع لأنه كونه وضعه هنا يعني حسنه، شوف غير ابن باز. نعم، ايه طيب، شوف حكم الشيخ الألباني كلامه عليه. نعم، طيب ايه اللي احنا خلفنا الان؟ نعم، التوبة هذا، هذه التوبة المجزوم بها، اما غيرها في بغير التوبة الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد بأعمال كثيرة. هذا كلام شيخ الإسلام، تجد عندك قرابة 10 أسباب بها تمحى الخطايا والذنوب. عندك حسنة بدر، كان الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذه تعم. نعم، من قتال غير مشروع ازاي انه ماله ماله لا في في بناء فيما يتعلق يعني لو في قتال كفار، في قتال كفار اذا كان القتال اذا كان صاحبه مخالفا، اذا كان صاحبه مخالفا من اهل المعاصي او من اهل البدع وقاتل هذا فقتل في المعركة فالله اعلم ان هذا انما هو قتال فتنة ليس قتالا لأجل أن تكون كلمة الله العليا. ثم الواحد من هؤلاء قد يخالف في القصد أو شيء فيقال مثلا بأنه تجعله الأحكام في الدنيا، أما هل يعم هذا كل من قتل في قتال بين المسلمين والمشركين حتى ولو كان قتالا غير مشروع؟ هذه مسألة تحتاج تأمل، تحتاج بحث هذه المسألة، لأن احنا عندنا إذا كان القتال مشروعا ثم المقاتل نفسه لا يقصد بقتاله وجه الله فهذا نجري عليه أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فليس بشده الآخرة. أما مثل هذا فهو ليس قتالا في الصف، إنما هو قتال كفار وإذعار كفار عليهم من غير قتال، فهذا لا يقال صف القتال مشروع. لكن هذا مثله مثل ايه؟ مثل من يقابل، هم جماعة المسلمين قابلوا جماعة من الكفار فقاتلوا، فقتل هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، هل يقال هذا من القتال في سبيل الله الذي تجري احكام عليه؟ لا، الذي يظهر لي لا، هذا عبارة عن جماعة قاتلوا جماعة، بس جماعة من المسلمين قاتلوا جماعة من الكفار، ليس القتال مشروع وليس بإذن ولي الأمر وليس وليس إلى آخره. لو مجموعة من المسلمين المشيين قابلوا جماعة من اليهود قاتلوهم، قاتلوهم، فهذا لا يقال قاتل في الصف، فليعبر عنه في الصف، لا يعبر عنه بالصف. الصف يعني قتال، قتال بين المسلمين وبين المشركين، إنما ده قتال بين إيه؟ بين مجموعة من المسلمين وبين كفار، ف فلا يقال في ذلك قتال في الصف، إنما ده قتال التقاء مجموعتين. وأنت متعد عاص فلا يقال هذا في شهداء الدنيا، لا يتجزع عليه أحكام الشهداء. هذا الذي يظهر لي، انتبهتم؟ الفرق في التوصيف إيه؟ إنما أقول أنا هذا قتال في الصف، يعني قتال ولي الأمر، قتال ولي الأمر المشروع ضد الكفار فقتل، هذا تجعل الأحكام عليه في الدنيا حتى ولو كان قصده ليس إعلاء كلمة الله، إنما قاتل هذا القتال، فنقول تخلف أجره لتخلف قصده، لكن بقيت أحكامه لوجود الشرط وهو أنه قتال في الصف. إنما قتال هؤلاء للكفار قتال جماعة من المسلمين للكفار، فإذا كان هذا على غير الشرط الشرعي فلا يقال قاتل في الصف، لأنه ليس صف، لا يقال صف إلا في القتال المشروع، هذا لا يقال عنه ولا يطلق عليه قتال في الصف، قتل في الصف، لأن ما في صف، الصف ده يعني الصف المسلم، الجيش المسلم الذي يقاتل مع ولي الأمر. هل يقال في هذا لو فر منهم الفرار يوم الزحف؟ لا يقال فر يوم الزحف، وكذلك لا يقال قاتل في الصف. فهذا يجتمع فيه الأمران، يجتمع فيه أن القتال ليس لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والثاني أنه قتال فقد شرطه. طيب، قد يقتل في غير الصف ونقول شهيد إذا كان قتاله قتالا مشروعا، كمن يقتل دون ماله ودون عرضه فهذا شهيد، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قتل، قال فإن قتلت، قال فهو شهيد. فلو جئت بفتاوى هذا أهل فلسطين يقاتلون اليهود ما أدري إلى آخره، هذا المراد لو أن هذا القتال قتال دولة، أو لو أن الكفار أرادوا بيتك، أرادوا بلدتك، أرادوا كذا، فدفعت بحسب قدرتك وإمكانك فهذا شهيد. أما أن جماعة تعطي نفسها حق الجهاد، جماعة تعطي نفسها حق الجهاد، يعني الآن بيت المقدس، جماعة بيت المقدس هذه لو وجدت أفراد في سيناء وعملوا مغارات وعملوا أنفاق ثم صاروا يقاتلون اليهود فقتل منهم جماعة، يقال هذا شهيد؟ هذه معركة قتل في الصف وينزع عليه الأحكام لكونه فقط قاتل؟ لا، هذا جلب على المسلمين شرا، وهذا قتال طائفة، قتال حزب، قتال جماعة، قتال حركة، فلا يقال فيه شهيد لأنه معتدي، لا يقال فيه شهيد، ولا هو قتال في سبيل الله من وراء جيش وراء قيادة وراء كذا وكذا، إنما هو آثم ولا يقال من شهداء الدنيا. هذا باغ، هذا ناقض للعهد، إذا كان بينك وبين هؤلاء عهد فلا يجوز نقضه، فهؤلاء إن قتلوا من بيت سين وكذا هؤلاء ماذا؟ ناقضون. طب والآخر الذين مثلا هناك، فهؤلاء لا يقال نقضوا عهدا، وإنما يقال هؤلاء ماذا؟ لأن لم يكن بينهم وبينهم عهد، لكن هؤلاء قتلوا قتالا بدون راية، هذا قاتل تحت راية عمية، قاتل من أجل حزب، فهذا إن مات ميتة جهلية، حتى ولو كان قتال في الكفار، حتى لو كان قتال كفار. فإذا إذا مات في قتال غير مشروع لا تجري عليه أحكام الدنيا، له شهيد في الدنيا وله شهيد في الآخرة، وله شهيد في الآخرة. لكن لا نريد أن نسحب هذا ونأتي بقى بكلام علماء، والذي قتل من الفلسطينيين ضد اليهود العالم قال أحسن الشهداء، صح، الذي قتل تحت راية أو قتل دفعا لصائل، هذا الذي يقال في سبيل الله. إنما يجي واحد مسلم يجد مجموعة من الكفار فيبدأهم بهذا بهذا القتال مع ضعف مع ولم يعتدوا عليه ابتداء، هذا لا يقال إنه تجرى عليه أحكام الشهداء في الدنيا، بمعنى أنه يكون شهيدا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا كذا ولا كذا أبدا، إنما هذا شهيد المعركة الذي يقتل في الصف، وما يعرف في المسلمين قتال في الصف إلا وراء ولي الأمر، قتال يكون بالراية، غير هذا ليس يقال هذا ليس في سبيل الله، إلا من اعتدى على ماله وعرضه فما وجد دفعا له إلا بأن يقاتل، فهذا شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعصيما، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. تبهت؟ نعم نعم إيه؟ نعم، هذا من شهداء بقى الأخرة، هذا من شهداء الأخرة، من أهل غزة بقى، من أهل غزة. نعم، قتل بطائراتهم، قتل بدباباتهم، قتل بهذا، هذا ليس في الصف هذا، لكن هذا قتل مظلوما، هذا شهيد إن شاء الله في الآخرة، هذا شهيد في الآخرة، لأنه ما يقاتل هو أصلا، ما يقاتل، هذا معتدى عليه قطعا قطعا، هذا هؤلاء الذين يموتون في غزة يقتلون في غزة، تهدم بيوتهم عليهم، تهدم مدارس، نرجو لهم أعظم الشهادة، نرجو لهؤلاء أعظم الشهادة، مساكين هؤلاء بين يهود وحماس، مساكين 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 مساكين، أطفال تجد في مدارس ينامون في مدارس، كفى بهذا بؤسا، ما لهم بيوت ينامون في مدارس، ينامون في ملاجئ، كفى بخيام لا تقي حرا ولا بردا ولا مطرا، فبينهم كذلك تجد هذا، فجأة الواحد إذا نزلت عليه هذه القذائف ثم بعدما ترفع، أين أبي؟ ما في أبي، أين ولدي؟ ما في ولدي، يجد نفسه هو مجموعة نجوا والآخرون أمامه أشلاء، تخيل فجأة في لحظة يجدون هذا، فهؤلاء يرجى لهم أعظم الشهادة، لكن كل هذه الدماء في رقاب حماس ونتنياهو، تظن أن حماس تنجو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة رضي الله عنه لا تظهرهم علينا، لا تحدث شيئا، لا تحدث شيئا، وهم جيش وبراية أعظم الجيوش على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، ما في جيش أعظم من جيش الصحابة، ولا في قائد أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في من يتجسس أعظم من حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ولما تمكن من أبي سفيان تذكر قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا لا تظهرهم عليه، فلم يفعل، والحمد لله كفى الله المؤمنين شر القتال، وأرسل الله عز وجل ريحا فنصرهم بها، كفأت القدور وخلعت الخيام فما طاب له مقام وقاموا ورحلوا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيز. طب والذين نقضوا العهد من بني قريظة، أنزل الذين كفروا من كتابه من صياصيهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريق، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، ستأتي، وكان الله على كل شيء قدير، نصر الله، نصر الله بالاتباع. فهؤلاء هذه الدماء يتحملها في رقابهم هؤلاء السفهاء، سفهاء سفهاء، لا يبالون بدماء المسلمين، يبالون بمخططاتهم، مجموعة فاسدة كاسدة تجلس تتخذ قرارا غير محسوب، طفل في الشارع، الطفل في الشارع لو أنا شابا أكبر من ضربه مشى مشى ما يرد عليه، عارف إن لو رد عليه إن لو سبه يضربه أكثر، طفل في الشارع، الطفل في الشارع يدرك هذا. الحيوانات تجد كلبا شرسا مع كلب آخر يمشي وراء بجوار الحائط، لو هجم عليه بيمشي بجوار الحائط، الكلب تجده كده، هذا كأنه أشياء جبلية، يكون هذا طوفان الأقصى. هذا طوفان على الأقصى، هذا مو طوفان الأقصى، هذا طوفان على الأقصى. وفين طوفان الأقصى الآن؟ راح فين هو؟ راح فين؟ كان في حاجة كده من 7 أكتوبر من سنة كان يقال طوفان أقصى، الآن وقف إطلاق النار، ما اسمه طوفان أقصى هذه. فهذه الدماء في رقاب هؤلاء. إذن الضابط عندنا أما نقول شهداء دنيا هو من قتل في الصف، وكلمة صف اختصار لكلمة شرط راية قدر. طيب غير هذا قتال جماعة، قتال مجموعة. طب مظلومون وبيدفعوا إذن وقتلوا يرجى لهم الشهادة. أما يحدثون قتالا مع الأعداء بدون هذا، كان يكون بيننا وبينهم عهود، أو يكون هؤلاء نحن نأمنهم فيقتلون بدون إذن ولي الأمر، فلا فلا. نعم
شيخنا
ليه؟ قال حسن بيه اي نعم، يعني جمع طرق
فاحكم الجنائز يا شيخ.
ايه
قال فاحكم الجنائز اخرجه احمد من طريقين، عن عبد الله بن عمرو والترمذي من احد الوجهين، ولو شواهد عن انس وجابر بن عبد الله وغيرهما، فالحديث بمجموع طرقه حسن او صحيح.
اي نعم، يعني مثل هذا يقع فيه اختلاف الانظار، مثل هذا قد يحسنه البعض اعتبارا بطرق وقد لا يحسنه ويبقيه ضعيفا. مثل هذا نوع فيه الخلاف كثير، ليس بكثرة الطرق يحسن الحديث مطلقا، لكن إذا كانت لها اعتبار وتعددت من خارج وعمل به بعض الصحابة وجد أثار موقوفة، كل هذا ينهض لأن يجعل الحديث أصلا. نعم أقسام شهداء. طيب ذكر هذه المسألة لا غير يعني في زيادة عما ذكرنا. نعم اي نعم قال
جاء في المرقد قوله قال الطبي قوله تحت راية عمية كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل فيدعون الناس إليه ويقاتلون له. وقوله يغضب العصبية حال إما مؤكدة إذا ذهب إلى أن هذا الأمر في نفسه باطل، أو متنقلة إذا فرض أنهم على الحق، وأن من قاتل تعصبا لا لإظهار دين ولا لإعلاء كلمة الله، وإن كان المغضوب له محقا كان على الباطل.
وإن كان
المغضوب له محقا كان على الباطل فقتل. أي في تلك الأحوال
وإن كان
المغضوب
المغضوب نعم.
قال وإن كان المغضوب له محقا كان على الباطل فقتل، أي في تلك الأحوال. فقتله خبر مبتدأ محذوف، أي قتله قتلة جاهلية.
قتلة جاهلية، فقتله قتلة جاهلية.
قتلة جاهلية
نعم، كما قلنا هو هذا قتال طائفة قتلت تحت راية عمية وعمية، هذا يغضب العصبية يقاتل كذا يقاتل، حتى ولو قال هذا في سبيل الله فليس هكذا، لأنه فقد الشرطة فلا يقال قاتل في الصف. فالذي يظهر أن هؤلاء ليسوا شهداء في الدنيا ولا في الآخرة. ليسوا شهداء في الدنيا لأنه فقد الشرط وهو القتال في الصف، وهذا ليس قتال في الصف. إن قلت كيف ليس قتال في الصف؟ هذا قتال مجموعة مع جيش مع كذا. نقول الصف المعتبر إذا قلنا صف فهو صف المسلمين الذين يقاتلون ماذا؟ الذين يقاتلون تحت راي. طيب لو حصل اعتداء من الكفار على أحد في بيته، يعني مثلا حصل أن اعتدت مثلا اليهود مثلا دخلوا بيوت في غزة أو في أهل الضفة أو في غير ذلك، أو ما يقع للناس في غزة غير قتال حماس، ما يقع الناس في غزة، نقول هذا نرجو الشهادة. لكن هل يكون شهيد في الدنيا؟ لا، فيصلى عليه ويغسل ويصلى عليه، وليس شهداء دنيا، هم مظلومون. فيكون هؤلاء شهداء باعتبار الآخرة. نعم.
الشهيد اسمه الكبائر.
من؟
الشهيد الكبائر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وما الحديث الآخر الصحيح: إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فإنه يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات، وحصول التبعات لا يمنع حصول درجات الشهادة، وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثوابا مخصوصا ويكرمه كرامة زائدة. وقد بين الحديث أن الله يتجاوز عنه ما عدا التبعات، فلو فرض أن للشهيد أعمالا صالحة وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات، فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من التبعات. وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات، فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من التبعات، وتبقى له درجة الشهادة خالصة. فإن لم يكن له أعمال صالحة فهو في المشيئة، والله أعلم.
نعم، هات كلام ابن تيمية. كلام ابن تيمية ابن القيم.
إنه له كلام شنو؟
هات ابن تيمية. ابن تيمية. ها؟ نعم. أي نعم. أعطيه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما ذكر قصة حاطب ومصطح وغيرها، قال: وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل إن هذا لأن أحد من أولئك لم يكن له صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا، وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم. وأيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب، أحدها التوبة، وهذا
نعم. إذن هذه تحصل بأسباب منها التوبة، وليس بالتوبة فقط، لكن منها التوبة. يقول: وقد دل،
قال: وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا.
آخر عبارة، آخر عبارة.
وقال: وقد ضلت النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أي
وقد ضلت النصوص ها،
على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب.
نعم. ها،
أحدها التوبة.
ها،
ثم استطرد في ذلك.
أيوة. الثاني ها،
الثاني الاستغفار. أنا الثاني الاستغفار، والثالثة أنا هو شرح هنا. ثم قال بعدما ذكر
شوف مجموعة كده لما مجموعة
قال: السبب الثالث الحسنات الماحية. الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته. الخامس ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها. السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا. الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة. التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته.
إيه نعم. إذا ليست أسباب، ليست التوبة فقط، بل هذه أسباب متعددة تصل إلى 10 أسباب. لكن السؤال المهم: الناس إذا وقعوا في معاصي وذنوب يدعون إلى التوبة ولا يدعون إلى فعل حسنات حتى تكفر خطايا؟ لا، التوبة، توبة فقط، يدعى الناس إلى التوبة، يدعى الناس إلى التوبة. لكن هذا باعتبار آخر، وأن هذه الأحوال هل الله عز وجل يكفر بها خطايا؟ نعم يكفر بها خطايا كما ورد بذلك النصوص. لكن الذي دعا الله عز وجل العصاة إليه هو التوبة. فإذا وقع الإنسان في معصية كبيرة قيل له تب إلى الله، ما يقال له افعل حسنة، يقال له تب إلى الله. لكن هذه الأشياء الله عز وجل يغفر به. لهذا نفرق بين كون التوبة، كون الأمر يخص بالتوبة فقط، وبين غير ذلك. كون الأمر يخص بالتوبة فقط في الدعوة إلى من وقع في ذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تب من هذا الذنب، تب من هذا الذنب. طيب، أما أن المعاصي والذنوب هل تغفر بأشياء أخرى غير التوبة؟ نعم، قد دلت على ذلك النصوص الشرعية. نعم.
قال رحمه الله.
أي حديث تكفر الصغائر. ولهذا إذا قال إذا اجتنبت الكبائر، يعني باجتناب الكبائر وفي رواية ما لم تغشى الكبائر، ده شرط أصلا حتى تكفر الصغائر أن تكون كبائر مجتنبة. إذا اجتنب الكبائر كفرت صغائره. فالصلاة الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذا إذا اجتنبت الكبائر ما لم تغشى الكبائر، يعني حتى يحصل مغفرة هذه لا بد أن تكون مجتنبا من الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فضلا أن هي بقى تكفر الكبائر، لا هي ما تكفر الكبائر. نعم نعم. قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة كما قد جاء في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر. فيجاب عن هذا بوجوه: أحدها أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله سبحانه يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الثاني أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له وإن كان فر من الزحف. وفي السنن: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال: أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وفي الصحيحين في حديث أبي ذر: إن زنى وإن سرق. الثالث أن قوله لأهل بدر ونحوهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. الرابع أنه قد جاء في غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر أعماله كذلك. ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب، فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول، فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات. وهذا لا ينافي من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مع أن هذا لو كان معارضا للأول لواجب تقديم الأول، لأنه أثبت أشهر، وهذا غريب رفعه، وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعمر، وقد ذكره أحمد في رسالته في الصلاة. ثم استطرد يعني.
نعم. حرك الله حركة. نعم.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا إن الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة، واحتج بظاهر حديث الصنابحي وبمثله من الآثار وبقوله صلى الله عليه وسلم: فما ترون ذلك يبقى من ذنوبه وما أشبه ذلك. وهذا جهل بين وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك. وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في آي كثيرة من كتابه. ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر، والمتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله، لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة معنى.
ولا اكتفي بالصلاة والصيام وكذا لو كان هذه النصوص محمولة على أن تكفر الصغائر والكبائر، لما كان هناك معنى لدعوة إلى التوبة. نعم.
ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من الصلاة، وأن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر. وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح، وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض، والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد ألا عودة. فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر ولا نادم على ذلك فمحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
فقد يجمع بين الصلاة وبين التوبة من الكبائر، إذا كان الذنب متعلق بحق الله فندم وتاب وهو يصلي كانت صلاته تكفيرا لكبيرته أيضا، لكن ليس ذات الصلاة وإنما توبته الواقعة في الصلاة، توبته الواقعة في الصلاة، لأن الكبيرة ما يقال يكفرها ماذا؟ يكفرها أن تفعل حسنة، وإنما يكفرها توبة. ما التوبة هذه؟ ما شرطها؟ الإقلاع، الندم، العزم على عدم العودة، أن يكون ذلك في وقت الإمكان، أن يكون ذلك لوجه الله عز وجل، الشروط المعروفة، وليس أنك إذا أديت الصلاة وأنت مصر على الكبيرة تغفر. نعم.
وقد قال صلى الله عليه
وسلم، لكن لو ضمن صلاته، ضمن جمعته، ضمن صومه، ضمن حجه، توبة من الكبائر غفر له ما تقدم من ذنب. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهذا يبين لك ما ذكرنا ويوضح لك أن الصغائر تكفر بالصلوات الخمس لمن اجتنب الكبائر، فيكون على هذا معنى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الصغائر بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض وأعمال البر، وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات، والله أعلم. وهذا كله قبل الموت، فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذبه فيجرمه، وإن عفى عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة، وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب. وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت، وعليه جماعة علماء المسلمين. ولو تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فمه وأنفه ويديه ورجله ورأسه لعلم أنها الصغائر في الأغلب، ولعلم أنها معفو عنها بترك الكبائر. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان واليدان تزنيان.
نعم. خلاص بحث مفهوم، يعني أن هذا إنما هو في الصغائر، وشرط ذلك أن تجتنب الكبائر، تحتاج إلى توبة، نقول تب منها، لكن عند الله سبحانه وتعالى الله عز وجل فضله واسع، وقد يكفر هذه الكبائر بالحسنات المحيات، بدعاء المسلمين، بمصائب تنزل به، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي ذكر شيخ الإسلام، ذكر أمورا عشرة. نعم.
قال رحمه الله السادسة الموت بالطاعون، وفيها حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. السابعة الموت بداء البطن، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ومن مات في البطن فهو شهيد. الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال فما تحوز له عن فراشه فقال أتدري
يعني تنحى كما ذكر الشيخ في الحاشية تنحى. نعم.
فما تحوز له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة. قال إن شهداء أمتي
يعني هذا المعهود شهداء أمتي، إذن المعهود ما هو؟ ها من قتل في الصف، من قتل في سبيله، إذا قيل الشهيد هذا هو. نعم.
إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بصرره إلى الجنة. الحادية عشرة والثانية عشرة الموت بالحرق وذات الجنب، وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيق مرفوعة الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة.
يعني تموت في بطنها ولدها. وذات الجنب قال الشيخ هو ورم حار يعرض في الغشاء المستطفن بالأضلاع للأضلاع. نعم.
ثالثة عشر الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والسل شهادة والبطن شهادة. الرابعة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد
غصب. هؤلاء جميعا كما قلنا هؤلاء شهداء في الآخرة باعتبار الأجر ليس في الدنيا باعتبار جريان الأحكام، لكن كل هؤلاء منوط أمرهم بالخلو من الموانع. فهذا مات في هدم وهو يشرب الخمور وكذا وانهدم عليه بيته، وهذه امرأة نفساء ماتت وهي مضيعة للصلاة مفرطة فيها متبرجة وكذا، فهذه أمور وهذه أسباب، والأسباب لا تعمل إلا بتوافر شروط واندفاع الموانع. لما يقول لك هذه البذرة تخرج لك أفضل الأشجار، لكن لابد أن أقول لابد أن توضع في أرض صالحة في أرض قابلة، وإلا لو وضعت البذرة الجيدة في أرض سبخة ما تخرج، يبقى لابد من اجتماع هذه الأشياء. نعم.
الرابعة عشر الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيها حديث منها من قتل دون ماله، وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. الخامسة عشر والسادسة عشر الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. السابعة عشر الموت مرابطا في سبيل الله، فيه حديثان أحدهما
وهو دفع الصائل، إذا مات دون دمه دون ماله دون كذا وكذا فهو شهيد، لأنه يقاتل قتالا مشروعا، فدفع الصائل ودفع العدو هذا من القتال المشروع، هذا من القتال المشروع. نعم.
فيه حديثان أحدهما
وقد أذن لك الشارع في هذا، فإن قتلت فأنت شهيد، شهيد يعني في الآخرة، أما في الدنيا فلو قتلك إنسان وأنت تدافع عن أرضك وعن مالك وعن بيتك وعن حريمك وعن كذا وكذا لا تجري عليك أحكام الشهداء في الدنيا، وإنما هذا شهيد في الآخرة أي باعتبار الأجر، أما في الدنيا يغسل ويصلى عليه. نعم.
في الحادية السابعة عشرة الموت مرابطا في سبيل الله، فيه حديثان أحدهما رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
وأمن الفتان اللي هو في القبر، هذا مما ورد أنه يأمن الفتان. ما معنى يأمن الفتان؟ ما يسأله، هذا يستثنى فلا يسأله. فالشهيد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، والمرابط كذلك أيضا. نعم.
الثامنة عشر
أي نص نجد فيه فهو شهيد فهو شهيد؟ تجد في قتل مشروع، من أجل هذا نضبط كل هذا في قتل المشروع. فمات دون مال، مات دون كذا، هذا في قتل مشروع، لكن يغصب أرضا ويعتبرها ماله، وإذا جاء الناس يأخذون حقه فيدفع هؤلاء وفيقتل، يقال هذا مات دون ماله، هذا ليس ماله أصلا، هذا ليس ماله. أو رجل قتل ذميا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، تقول هذا شهيد لأنه قتل من كافر؟ هذا قتل على غير وجه مشروع، كل من قتل على غير وجه مشروع لا يقال شهيد، هذا لا يقال شهيد في الآخرة، فضلا أن تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا. فأيما قتال مشروع غير مشروع، أيما قتال غير مشروع لا يقال فيه ذلك. ولهذا القتال الذي يكون لفتنة بين قبيلتين بين كذا ما يقال هذا في سبيل الله، إنما جرى لعصبية. لكن لو عائلة تعتدي على عائلة تريد أن تأخذ مالها ودفعت هؤلاء يرجى لهم الشهادة، يرجى لهم الشهادة. فكل ما ورد فهو شهيد فهو شهيد، إقرار بهذا القتل أنه على وجه المشروع. يبقى دون مال، الرجل يريد مال، قال تعطيه مالك، قال فإن قاتل، قال قاتل، قاتل هنا، إذن هذا يكون قتالا مشروعا، وعليه فإن قتلني قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته قالوا في النار، يعني ليس له دية إذا، وحتى ولو كان مسلما لا يقال دية المسلم، أنت قتلت هذا المسلم، أراد مالا، أراد جدارا 5 سنتي، أو أراد فتح شباك في ملكك ثم تقتله، نقول أن من دفع إلا بالقتل، ولهذا لا يبدأ معه بالقتل، إنما يبدأ معه بالدفع بالأسهل فالأسهل. يبقى ضوابطه قتال مشروع، يبقى لا تسمي قتالا غير مشروع شهادة، لا في الدنيا ولا في آخرة. ده الضابط يا أخواني، يا أخواني هذا الضابط، هذا الضابط. يبقى كلمة شهيد دنيا أو آخرة، اسأل الأول هل قتل على وجه مشروع أم لا. إنما الشهداء، إنما بقولش إذن فإن الشهداء قليلون، إنما شهداء أمتي لكثير، أي في الأمور التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم وسع الناس الشهادة، كل من قتل من أجل أي شيء فهو شهيد. فالمقتول في الثورات هؤلاء إيه؟ شهداء. حتى في الكرة شهداء، حتى في الفن شهداء، حتى أحدهم يفتي بأن الراقصة التي تخرج إلى مرقصها وكذا لو أنها قتلت فهي شهيدة، لأنها تعمل، تريد عملا، تقتت من ورائه. نعم. فإذا الضابط في أنه شهيد يعني قتل قتالا مشروعا. يبقى أي قتال أحكم عليه الأول، مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، يبقى هذا الذي يقال شهداء آخرة لا دنيا، أو شهداء دنيا وآخرة إذا كان القتال مشروع. والقتال بدون راية قتال ليس بمشروع. نعم. من شهيد الذي قتل مع الإمام ضد البغاة شهيد، لأنه قتل قتالا مشروعا. طيب، لكن هل تجري عليه أحكام الدنيا أم لا؟ محل خلاف عند أهل العلم، يعني هل يطرح تغسيله وصلاة عليه ولا يصلى عليه، محل خلاف. الذي شرط أن يكون مع الكفار قال ما تجري الأحكام، والذي جعل ذلك قتالا مع الإمام على وجه مشروع أجر الأحكام. هذا في قتال المقتول في البغي. نعم. ها أعطي
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل، ومن قتل من أهل العدل في المعركة.
مسأل عن إيه؟ احنا دلوقتي في مسألة البغي، أنا عندك علم في مسألة من قتل في البغي؟ ودي ما واحد ينقل بذهن إلى مسألة أخرى. احنا في محطة الآن، احنا في محطة الآن اسمها محطة ايه؟ المقتول في البغي، هذا قتل مع الإمام ضد بغاة تجري عليه الأحكام وكذا، ايه اللي ودك للخطأ؟ احنا خلينا في دي، بعد ما نخلص دي انقل. ليه؟ فكرك في هذا أفقدك المسألة هذه، إذا أنت مش معنا يا إخواني بارك الله فيكم، ما ترفع يدك ولا تسأل سؤالا وإحنا بنبحث مسألة. اجمع قلبك عن مسألة ثم ماذا؟ بعد ذلك اسأل ما تريد عنه، اسأل. نعم.
قال فصل، ومن قتل من أهل العدل في المعركة فحكمه في الغسل والصلاة عليه حكم من قتل في معركة المشركين.
نعم.
لأن عليا لم يغسل من قتل معه، وعمار أوصى ألا يغسل. قال فصل، ومن قتل من أهل العدل في المعركة فحكمه في الغسل والصلاة عليه حكم من قتل في معركة المشركين. لأن عليا لم يغسل من قتل معه، وعمار أوصى ألا يغسل.
وكان يقاتل الخوارج، علي قتل الخوارج وأمر ألا يغسل من قتل معه، يعني تجري عليه الأحكام. نعم.
وعمار أوصى ألا يغسل، وقال ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. قال أحمد، قد أوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غدا، فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما، ولأنه شهيد المعركة أشبه قتيل الكفار، وهذا قول أبي حنيفة. وقال الشافعي في أحد قوليه يغسلون، لأن أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، والأول أولى لما ذكرناه،
لأن عبد الله ما قتل في معركة. هل عبد الله قتل في معركة في صف؟ لا، إنما ضرب بالمنجنيق وضرب بكذا حتى قتل، وضرب الكعبة يعني بالمنجنيق وكذا حتى قتل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا كان محل نزاع، فقيل هو أمير المؤمنين وهؤلاء بغوا عليه، وقيل كل أمير، وقيل قتال فتنة، فهو ليس يجزم به. نعم.
قال: والأول أولى لما ذكرناه. وأما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فإنه أخذ وصلب، هو كالمقتول ظلما وليس بشهيد المعركة.
نعم.
وأما الباغي فقد الخرقي من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ويحتمل إلحاقه بأهل العدل.
وقال الخرقي
من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ويحتمل إلحاقه بأهل العدل لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل وصفين من الجانبين، ولأنهم يكثرون في المعترك فيشق غسلهم، فأشبه أهل العدل. فأما الصلاة على أهل العدل فيحتمل ألا يصلى عليهم، لأننا شبهناهم بشهداء معركة المشركين في الغسل.
على كل حال كما قلنا مسألة نزاع، وهذا هو الأقرب. الأقرب طالما قتال حصل قتالا القتال على وجه المشروع وكان في الصف، فإنه تجرى عليه الأحكام. نعم نعم. يا إيه؟ لا، أنه لا يشترط فيه شهداء الدنيا، لكن هو شهيد باعتبار آخرة، لأنه يعني قتل في قتال المشروع، لكن تجري أحكام بقى الدنيا عليه من الشهداء عليه ولا لا. فمن رأى توفر الشرط قال بأنه تجري الأحكام، ومن رأى اختلاف في الشرط هنا قال لا تجرى عليه الأحكام. نعم.
الثامنة عشرة: الموت على عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا
يعني
الله.
يعني الحسين رضي الله عنه قتل، هل يغسل ويصلى عليه ولا لا؟ يعني تجرى عليه أحكام الشهداء في الدنيا ولا لا؟ ها؟ لا تجرى عليه الأحكام. هذا قتل مظلوم، مظلوم قتل، قتل مظلوم، مثل عثمان قتل مظلوم، فلا فرق بين عثمان وبين، هتقول بس هذا خرج من أجل القتال، لكن هذا ليس صف ولا أراد قتالا. عايز ايه؟ قول. شوف لسه احنا منبهين الآن. يا الله الحمد لله، الحمد لله ان ما نصحني شيخ مرة ولا استنصحت شيخا مرة، لا استنصحت شيخا مرة، ما قلت يا شيخ أذاكر ازاي وفين واروح اعمل ايه، ولا نصحاني مرة، ما الا مرة واحدة، مرة واحدة قال لي الفوزان وانا ناقش في الدرس كل يوم، اناقش وطبعا انا رايح لسه جديد، كان اول 1412 لسه رايح جديد، ما عارف طبيعة الدرس، والشيخ اشوف ناس بتسأل وناس بتكتب ورق سؤال يروح بعدها، فانا زي اللي بيسال، اتاري اللي بيسالوا دول بالقدام شوي، انما انت جاي على طول داخل على الشيخ كل حاجه يسال، فقال لي وراك ما تكتب ورقه، فلقطها بقى عرفت يعني مين بقى ميزت، انت لسه بقى شويه كده على ما تقدم في العمل ده، خد بالك. فاحنا لسه منتهيين. انا بقى اقول قتل الحسين، قتل الحسين تسكت، تنزل ايدك بقى، امشي بالمسألة، لما تنتهي المسألة اسأل. انا ليه بقول كده؟ هو دي مش ما مش نافي ادب على فكرة، مش بقول ما، لكن انا بغار ان المسألة دي انا على يقين مش انت مش عارفين، وعلى يقين مش هتطلع على بالك الا ان شاء الله، وعلى يقين ان عشان تجيك المسألة دي عشان تيجي تبحثها هتاخد وقت. احنا الان بنفتح معلبات وبنقفلها قفلة كويسة بتاخدها، دي جاهزة، ده طعام جاهز. فأنا أغار إزاي أنت مش قلت مسألة عن مسألة، أنت المفترض تلتقط كل مسألة وتكتب رؤوس أقلام. إحنا ما يعني لو أنا سألت سؤال من أول الدرس، إحنا مر بينا معنا كم مسألة، مسائل عديدة، أنا أغار إزاي تمرك المسألة ديت وأنت لا تهتم بتدوينها وتهتم بكتابتها وتهتم بكذا وكذا، ولا أنت فينا عايز تبقى خطيب منبر وخلاص تخطب حلو والناس بتمسك فيك عشان خاطري نبص راسك تيجي تخطب لنا، فكرت نفسك بيت شيخ. لا، المنبر حاجة أنت لازم تحضر خطبة كويس، هتبقى ممكن أحسن، عايزينك مش عايزين الشيخ فوزان، يعني لو جه الشيخ فوزان خطب عندهم وأنت خطرت هم عايزينك أنت. ليه بقى انت اسلوب وترفع وبتنزل وبتعمل وبتعيط فيعني ممكن، تلاقي انت عارف العوام عاوزين الله. لكن ده العلم، هذا هو العلم. شوف احنا بنفرق بين ايه، يعني فروقات مسائل، مسائل يعني كم فرق في النقطة دي، النقطة في صف ده، اي صف، صف ايه؟ طب البغاة يلحق، ركز فيها، ركز فيها، ركز ركز فيها بحيث انك انت تستوعبها، تكتبها، تضع لها رأس القلم بجواب. نعم. فالحسين هل وقدر مظلوما؟ قد يقول لك قائف عند آخر مراحل الحسين رضي الله عنه، فلن يورد الحسين قتالا ولا أنشأ قتالا ولا أراد في هذا الوقت. في الأول ذهب إلى أهل الكوفة للمبايعة، ليبايعه أهل الكوفة باجتهاد منه رضي الله عنه. طيب حصل ماذا؟ أن عرف يزيد وأرسل من يقابله، لما التقى عرف الحسين أن هذا سوف يحصل فيه فتنة عظيمة، فطلب من ابن زياد أن يذهب إلى معاوية ليبيع فأبى، أو أن يعود إلى الثغور إلى يزيد ليبيع فأبى، أو أن يعود إلى أو يذهب إلى الثغور يقاتل تحت إمرة يزيد فأبى، أو يعود إلى المدينة فأبى. طيب أبى وما قاتل، فطلب من زياد أن يأخذ أسيرا مكبلا أسيرا. رفض الحسين أن يكون كذلك، قال شيخ الإسلام وهذا لا يجب عليه، هذا ما يجب عليه أن هو يسلم الناس أسيرا. فحينئذ قاتله ابن زياد فدفع عن نفس فقتل، يبقى قتل مظلوما، دفع صائل، دفع صائل هنا. فهذا يكون شهيدا؟ نقول يكون شهيدا. ليه؟ لأنه قتل على وجه المشروع، دفع صائل، اترك ما مضى، هذه الحال نسخت ما مضى. ليه؟ لأنه بايع يزيد، لأنه أراد الثغور، لأنه أراد أن يعود إلى المدينة، لأنه لا يلزم أن يسلم نفسه أسيرا. ونفس الأمر حصل من عبد الله بن الزبير في مرحلة الأولى، في مرحلتان لعبد الله بن الزبير، مرحلة أولى في عهد يزيد لما كان متوليا وأرسل إليه وكذا، وأقر عبد الله بن الزبير ببيعة يزيد وبايعه، إلا أن يزيد أرسل إليه من يأتي به أسيرا، وأن يكون في رباط متميز وكذا وقيود مميزة من كذا ومن كذا، أبى فحوصر ولم يقاتل عبد الله بن الزبير، حوصر. فمات يزيد ابن معاوية وعبد الله بن الزبير محاصر. بمرحلة أولى لا عبد الله بن الزبير نزع في إمرة ولا شيء، في الأول كان لم يبايع مثل الحسين، لم يبايع في الأول، وبعدين الحسين نفسه بايع وابن الزبير بايع، لكن وقعت مسألة الايه الأسر، لازم يسلم نفسه أسيرا فيها من المهانة ما فيها، برفض. فوقع هذا. فلما قتل متى يزيد المعاوية، تولى ولده معاوية 40 ليلة، وكان الوقت قصير. مهم، ثم بعد ذلك بايع الناس في الحجاز وكذا عبد الله بن الزبير، من هنا دعي بأمير المؤمنين. وبنو أمية هناك في الشام لهم إمرة، فقيل هنا بقى اختلف أهل العلم، هنا إمرتان، إمرة وإمرة، أو ابن الزبير هو الأمير وهؤلاء خرجوا عليه، وقيل هذا قتال فتنة، فإنه لم تجتمع الأمة على أمير، إنما هذا بيع هنا وهذا بيع هنا وكذا، فرأوا أنه قتال، قتال فتنة. ولهذا بايع ليزيد وهذا بايع ليزيد، ولهذا لا يستدل بهذا، يرد على من يقول بخروج ابن الزبير أو بخروج الحسين. أولا هي مسألة خروج توصفها باطل بأنها خروج، إنما لم تحصل بيعة حتى يخرج عن البيعة، في الأول لم تحصل بيعة أصلا، لا عبد الله بن الزبير بايع يزيد ولا الحسين بايع يزيد من عهد معاوية رضي الله عنه، وما حصلت بيعة. الأمر الثاني أن أمرهم آل إليه إلى بيعة يزيد. فين الخروج هذا؟ تستدلون بقصة الحسين وقصة ابن الزبير، فهذا يبطل الاستدلال بهذه القصة رأسا. لماذا يبطل الاستدلال بها رأسا؟ لأنه ليس عنوانها الخروج على حاكم ظالم، ولم يكن هذا معتقد الصحابة يوما ما، ولا أحد من الصحابة، ولا أحد. هذه كتب السنة موجودة، وخذوا ما شئتم من الوقت، ما شئتم من الوقت، هاتوا أن الخروج على الحاكم الظالم، هاتوا أنه كان معتقدا لأحد من الصحابة، أزيد على ذلك أو أحد من التابعين، لا يوجد. هاتوا معتقدا لأحد الصحابة أو أحد التابعين أنه يرى الخروج على حاكم ظالم، لكن ده اسمه قتال بتأويل، غاية ما فيه أنهم يسمون بغاة، قتال تأولوه، قتال تأولوه، سواء في جيش الحرة، في جيش التوابين، في ما حصل لابن الزبير في الفترة بقى اللي الثانية، كل هذا اسمه تأويل، قتال بتأويل، قتال بتأويل. فغاية ما يمكن أن يقال بغاة متأولون. أما خوارج فهؤلاء لم يكن مذهبهم مذهب الخوارج، ولا اعتقدوا شيئا منه، لا رأوا خروجا حاكم ظالم، ولا رأوا تكفيرا بمعاصي وذنوب من الكبائر، ولا استحلوا دماء المسلمين، ولا إلى آخره. ولهذا الاستدلال بعبد الله بن الزبير والاستدلال بالحسين طعن فيهما. الاستدلال بابن الزبير وبالحسين طعن فيهما. حينما تناقش مسألة خروج الحاكم الظالم فتستدل بيدين، طعن فيهما. طعن فيهما من أي جهة؟ لأنك نسبت إليهما منهج الخوارج. وأما سعيد بن جبير وجماعة فقد كانوا يتأولون كفر الحجاج، ومن هنا قاتلوه قتال كافر، هذا كافر. ثم إنهم ندموا كما قال أيوب: ما من أحد صرع إلى رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه، ندم على ما كان منه. فليس مذهبا أبدا لأحد من السلف الصالح. يبقى هنا الحسين هو عثمان، هو عبد الله بن الزبير، هو كل هؤلاء، فهل تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا؟ لا. فمن قتل مظلوما هذا شهيد في الآخرة، أما في الدنيا فليس شهيدا من شهداء الدنيا. أيها الله. في بلد ايه؟ لا فرق، اذ الجامع ان هذا قتال مشروع، العنوان من قتل قتالا مشروع تحت راية مع امام مع كذا، قتل بغاة، قتل خوارج، قتل كذا، الحكم واحد، لا فرق. نعم. فين؟ ايه اللي خلاه مع الجماعة؟ ما الذي ادخله في الجماعة؟ لا الفرد بقى، نريد الفرد، اي فرد؟ فرد مع الجماعة؟ زي اهل غزة. طيب هذا الشهداء، شهداء في الاخر ان شاء الله، اهل غزة، الناس اللي بتهدم عليهم بيوتهم، والناس الذين ترميهم القذائف بالطائرات وكذا، نرجو لهم أعظم الشهادة إن شاء الله. حتى ولو ما في فرق بين أعزل ومن يمتلك سلاح، هو استعمله؟ يعني رجل غزاوي عنده سلاح في بيته استعمله؟ لا. قتل مع حماس؟ لا. رجل مسكين في بيته مسلمين وكذا، فاغمد سيفك وضعه واغرز ولا تغادر، لكن لو دخل عليه في بيته رجل معتدي حتى لو من أهل غزة، يعني في اعتداءات نظرا للحاجة وكذا، ممكن بعض الناس يعتدى على طعام بعض الناس أو يأخذ أمواله وكذا، فلو دفع عن نفسه حتى من أهل غزة ضد أهل غزة، لو واحد من هناك العصابات ولا كذا دخل عليه بيته فدفعه بالأيسر فلم يجد إلا قتله فقتل أو قتل فهو شهيد. أي نعم نعم. قطعا شهيد، بس شهيد دنيا ولا آخرة؟ نص ايه؟ لا، ما هو عمر شهيد، شهيد يعني شهيد آخرة ليس شهيد دنيا. نعم.
قال رحمه الله 18: الموت على عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. 19: من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه فنصحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، أخرجه الحاكم وصححه والخطيب.
طيب، قال الشيخ في الحاشية: اقرأ. أقول بهذه المناسبة، يقول: موت على عمل صالح، من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن صدق ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني دي من علامات الخاتمة الحسنة. فيقول:
أقول بهذه المناسبة: لقد توفي شقيقي الكبير محمد ناجي أبو أحمد في موسم السنة الماضية سنة 1401 على عمل صالح إن شاء الله في الجمرات آخر أيام التشريق، وهو جالس مع بعض رفقائي في الحجاج، وقد ذكر لي بعضهم أن أحد الجالسين معه قدم إليه بيده اليسرى كأسا من الشاي فقال له: يا أخي أعطني بيدك اليمنى ولا تخالف السنة، أو كما قال. ومات من ساعته رحمه الله، وحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
يعني نعم، هذا الذي يرجى له الخير، السنة، هذه السنة، ليس مجرد أن يموت في هذا فقط، قد يموت المبتدع، قد يموت الضال، قد يموت رأس الانحراف وهو في هذه الأماكن. كما قلنا، هذا لابد من تتمة الأمور و الخلو من الموانع. لكن الشخص الذي يقول لا تخالف السنة وكذا في هذا الشيء اليسير، فنرجو أن يكون إن شاء الله قائما بالكبير والكبير. هذه التي ترقى بالعبد، هذه التي ترقى بالعبد، الخاتمة خاتمة سنة يتفرع عنها تلك الطاعة، وليس أنه إذا كان رأسا في بدعة ومات في عرفة أو مات في كما قلت لكم في الكعبة، هذا شيء وهذا شيء، في انفكاك جهة حسن لا يقال هذا حسن خاتمة. قل متى وصل، قل مات وهو كذا، حسن الخاتمة أن يكون قد تاب من معاصي وذنوب، هذا حسن الخاتمة. لكن صف هذا والله يتولاه. حسن الخاتمة أن تموت على خاتمة لا تؤاخذ على شيء معها من جهة معاص كبيرة أنت مصر عليها، من جهة بدع أنت مصر عليها، ما نجزم بهذا. هذا حسن الخاتمة، هذا حسن الخاتمة. ثم إن هذه الأعمال لا نقول بأنها لن تنفع لو مات في عرفة لو مات في كذا، لكن الله هو الذي يتولاه. أما بالنسبة لنا كأحكام نقول: مبتدع مات في عرفة، مبتدع مات ويصلي، ضال مات ويصلي، نقول هذا. ولا نقول لأنه مات في عرفة رفعت بدعته، لأنه مات في عرفة رفعت كبيرته. لا، الموت في عرفة هذا لا يرفع وصف كونه مبتدعا، هو مبتدع، مبتدع مات في عرفة، مبتدع مات وصل، لكن بالموت ترفع الوصف؟ لا، إنما يتولى الله عز وجل عنده. قد يكون العبد قد تاب بنا ويضاء، قد يكون حسن أخلص فيها تمحو له، ده عند الله. إنما أحكام دنيا لا نهتز في الأحكام، إذ يموت واحد على يكون مبتدعا ورأسا في بدعة، يعني يروح واحد صوفي أشعري يروح يحج السنادي ويموت هناك فعرف ولا بس شوف أو وتقول يا أخي أشعري ولا مبتدع استحوا تقوا الله عز وجل رجل يموت فعرف هذا حسن خاتمة إن شاء الله يبعث يوم القيامة ملبيا إن شاء الله وأنت تقول مبتدع وضال هذا ليس يفهم حسنة عرفة ولا الحج شوفوا الحج الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولادة أم طيب في الكبائر المصر عليها رجعك يوم ولادة أم ولا يحتاج إلى توبة توب الحج كله ما يغفر كبير إلا أن يتوب منها توبة صادقة من هذه الكبير فهذه لا تغفر لك بدعتك الكبرى فهذا أشعري هذا صوفي ولو أنه متنا شوف الإخوان وهؤلاء شغبوا لما مات محمد الغزالي في السعودية وقالوا كذا ودفنوا في البقيع وبقى بيذكروا آيات بقى وكل واحد اخترع اختراعات ما أدري وجدوا قبرا محفورا ويروحوا مكان أماكن تقريبا عديدة ثم في النهاية وجدوا قبرا بين مش عارف ايه ذكروا فقيها ومحدثا بين فقيه ومحدث فقالوا سبحان الله شوف شاء الله أن يدفن بين الفقيه والمحدث يعني على مذهب الفقهاء المحدثين يعني هذا كله خرافات ما ولما مات محمد سطنطاوي أيضا في السعودية الصوفي هذا الأشعري قالوا أيضا هذا مات في السعودية وهذا مات ما أدري وماذا لو مات الواحد لكن الله يتولاهم احنا ما نجزم لهم شيء في الأخيرة قد يكون الله غفر لهم هذا عند الله عز وجل لكن من كان على بدعة بقيت بدعته يوصف بها نعم فالشيخ ذكر مسألة السنة هذه التي إن شاء الله يرجى لمن مات عليها الخير أن يكون على سنة أن يكون على التوحيد أن يكون على كذا إنما هذه أعمال هي في نفسها أعمال صالحة إنما هل هو انتفع بها كم من صائم ليس له الشيخ ذكر ومن صام يوما ابتغاء وجه الله خدم له ما قال ومن صام يوما انتبههم النبي ما قال من صام يوما خدم له به إنما قال ابتغاء وجه الله يبقى هذا إخواني دليل عليه على أن هذه الفضائل لها شروط وانتفاء موانع ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ومن قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله لاحظوا ابتغاء وجه الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله على النار تجد الشروط هذه ابتغاء وجه الله شرط الإخلاص وكذلك شرط الاتباع أن يكون الشيء مشروعا أنت تصوم يوم وابتغاء وجه الله لكن يوم عيد يوم عيد ومت تنال الفضل تنال الفضل يا أخواني ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به فصام يوم العيد ابتغاء وجه الله ومات ليه تخلف ايه الاتباع تخلف الاتباع صلى ابتغاء وجه الله بغير طهارة جاهد ابتغاء وجه الله بغير شرط يبقى لابد من الإخلاص والمتابعة يبقى حتى تنال الفضل لابد أن تموت على عمل جمعت فيه بين الإخلاص والمتابعة فهذا جميع الفضائل قسها على هذا جميع الفضائل قسها على هذا تفضل ليزيد هذه الحالة التي لم يحصل بيعة منهم ليزيد أخطأ فيها باتفاق الأمة اللي متفق أنه ما أخطأ. لكن الكلام هل هؤلاء يستدل بهم على جواز الخروج على الحاكم الظالم؟ لا، هذه مسألة أخرى. ليه؟ ما بيعوا الحاكم ثم لما ظلم الحاكم خرج؟ لا، لكن كونهما لم يبايع اللي هو ابن الزبير الحسين، لم يبايع يزيد كما بايع الصحابة، أخطأ، ولهذا الصحابة أنكروا. فلما يأتي واحد اليوم يقول أنا مثلهم لا أبايع، نقول أخطأت. طب خطأوني ولا تبدعوني؟ نقول سنقيم الحج عليك، إن أصررت سنبدعك ونضللك. نعم نعم، أسرت والله البعض شكك فيها وكلام طيب في نفسه، لكن هو البعض يقول هذا ما وجدنا للعثيمين، لكن هو كلام طيب في نفسه. نعم
شيخنا.
نعم إلا ومات وساجد ابن يقول قصة موجودة. طيب عصير، هذا جيد، هذا استدلال جيد، يعني يؤكد ما نذكره الآن. ها، هذا ذكر
ذكر ابن حرام ابن حجر في تهذيب التهذيب،
أيوة،
في ترجمة محمد بن شجاع الثلجي.
طيب محمد ابن شجاع الثلجي ها
قال في وفاته، قال ومات هو في صلاة العصر ساجدا لأربع خلون من ذي الحجة سنة 66 و200.
يعرف أيام إيه بقى؟ ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله من هذه العشر. طيب ومات وهو
في ترجمته وساجدا،
ومات وساجد
في صلاة العصر،
وأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. عدد اثنين ثلاثة صلاة العصر، فيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، صلاة الليل الصبح وصلاة العصر، يبقى أيام الحجة هي خير أيام الدنيا. طب اثنين
لأربع خلونا من ذي الحج،
أيوة، اثنين مات وساجد، ثلاثة مات وهو في صلاة، الرابع مات في صلاة هي من أفضل الصلوات، الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى، يبقى ده كلها اجتمعت فضائل. طيب ننظر، ها،
لأربع خلونا من ذي الحج في عشر ذي الحج أيضا،
أيوة، فين الجامي أوصى وصيته؟
نعم في الآخر، يعني في ترجمة قال سألت أحمد بن حنبل أبو علي الخلقان، قال سألت أحمد بن حنبل عنه فقال مبتدع صاحب هوى، ثم قال في آخر الترجمة قال عن الزيادي قال أشهدنا ابن الثلاج على وصيته وكان فيها ولا يعطى من ثلاثي إلا من قال القرآن مخلوق.
نعم، أوصى بوصية بالثلث، لكن لا يعطى من الثلث إلا من قال القرآن مخلوق. يبقى جهمي جلد، جهمي جلد، ومتى هو كذلك؟ هيه، ما تقولون بقى نرفع جهميا ديت، نرفع جهمي جلد. طيب دي فتح لنا بحث، ألا وهو وكما قلنا بالأمس، وعكسه أن يموت صاحب السنة في دورة مياه، أن يموت في خلاء، هل هذا ليس من حسن الخاتمة؟ وتوضأ في دورة المياه ومات، هل هذا يدل على سوء الخاتمة؟ الجواب لا. على أي ختمة مات عليه؟ على السنة. والثاني على أي ختمة مات عليه؟ على البدع. فهذا لا يشفع له أنه كان يصلي، وهذا لا يشفع، وهذا لا يضر أنه يموت في دورة المياه. يبقى احنا نريد بحثا، ألا وهو جمع من مات على في صلاة أو في عرفة أو في فضيلة وكذا من أهل البدع، وهو موسوم من بدع. طيب ومن مات كذلك في الخلاء وكذا أو مات على مثل هذه الصفة وهو من أهل السنة، ذكروا تاخما لو زعوا كذا، بس قالوا في الحمام، حمام مو بدورة المياه. نعم، أي يعني ما نستدل بأن الحمام ومطوع، لا، فهذه جمعوا لنا فيها. من يجمع؟ ها، من يجمع لنا فيها؟ يجمع يعني أسماء من أهل البدع ماتوا على خاتمة، على صلاة، في صلاة، في كذا، جمع فيها يعني. نعم. وكذلك العكس أهل السنة، لأن هذه شبهة عند الناس، الناس عندهم أن من مات في هذه الطاعة فيكون ماذا؟ قد ختم له به ختام حسن. نعم. نقول هذا فعلا الصلاة ختمة حسنة في نفسه، الصلاة، الحج، كذا، لكن ما لم يكن هناك مانع. لكن من لم يعرف ببدعة ولا بمعاصي يعني ظاهرة ومات على ذلك، نشهد له بالخير. شوف عامي نشهد إن شاء الله له بالخير، ونقول نحسبه صاحب خاتمة حسنة، صاحب خاتمة حسنة. نعم. الذهبي اقرأ.
قال محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الفقيه أحد الأعلام أبو عبد الله الحنفي يعرف بابن الثلجي، قال كان
قال ابن الثلجي.
نعم ابن نعم. الثلجي قال كان من بحور العلم.
طبعا ده في السير تراجم، فبيذكر كل ما يقال فيه حتى لا يقول أحد إن هذه من الموازنات، فالتراجم تقوم على التقميش. نعم.
قال وكان صاحب تعبد وتهجد وتلاوة، مات ساجدا وله كتاب المناسك، إلا أنه كان يقف في مسألة القرآن وينال من الكبار.
طيب وكفى بهذا. شو بقى ترجمة اقرأ. ها من بحور
العلم
الإمام
محمد الثلجي.
ها أيوة الإمام الأوصاف.
وكان
ها
نعم الفقيه أحد الأعلام أبو عبد الله البغدادي الحنفي.
الفقيه أحد الأعلام، الأعلام مشهورين. الفقيه
أحد الأعلام أبو عبد الله، أخذ الحروف عن يحيى بن آدم والفقه عن حسن بن زياد وبرعة.
يا أخي وحدود يكون كتاب بينتقي. يا أخي الميزات إبرز، هتقول لي أخذ الحروف ولا أخذ الحروف، ما له من الحروف اللي أنت قرأته الآن.
نعم.
عيد اللي أنت قلته.
الفقيه أحد الأعلام كان من بحور
إن الباء أحد بحور كذا، كان عابدا. شوف إن الكذا انتقوا. ها يبقى هذا أحد بحور العلم، هذا من العباد، هذا كذا، هذا أحد الأعلام، وكل هذا يقع في الكبار وجهمي. ما نفعه هذا. هاتوا كذا في الذهبي، هاتوا كده في تاريخ الإسلام، ولا في إذا كانه ذكر في تذكرة الحفاظ في كتب الأحكام بقى. هذا كتب التراجم، هات ابن الثلجي في كتب الذهب الأخرى كتب الأحكام هل ذكر ولا لا؟ نعم.
قال ابن حجر كان أحد الجهمية القائلين بالوقف في القرآن والمصنفين في ذلك، ولعثمان بن سعيد الدارمي كتاب في الرد عليه، وهو صاحب بشر بن الغياث المريسي وغيرهما من الجهمية.
الله أكبر.
سؤال عنه
أحد رحم الله للسنة، ما يوسوسون ولا يميعون ولا يعارضون المحكمات بمثل هذه الطرهات. هذا عابد، هذا كان يختم كل يوم، هذا كان يصوم ما أدري إيه، هذا مات في عرفة، خلاص مات في عرفة مسح كل شيء عندنا، لأن إحنا عوام أشبه بالعوام. أحكام قائمة على عواطف، أحكام قائمة على سبحان الله. شوف الويلك أنت كلمت في حماس أو في قتال حماس، الويل لك ليه؟ ما في علم. طيب إذا ما في علم بقي عاطفة، ناس تقاتل يهود ويهود يقاتلون أناسا، يبقى علامة لا تتعاطف، علامة لا ترفعهم إلى السماء. وإذا قيل لك شيء قل لك اترك، شئت إيه؟ هم وجدوا بلادا إسلامية وراحوا الشيعة، يعني طب يقولون في خميني يسنون هذا بس سياسة، يعني تمحى كل السيئات من أجل القاتل، لأن ما في علم. لو في علم عرف أين يضع قدمه، فإذا رفعت العلم بقيت العواطف، والعواطف تحكم. نعم.
قال سئل عنه أحمد
فقال انت عارف الدواعش دول اللي الناس كلها تقول الدواعش، خلي الدواعش تقاتل في الصباح أمريكا ولا تقاتل اليهود، يبقى الدواعش رضي الله عنهم، الدولة الإسلامية رضي الله عنها، وهنطلع لها هيوجد من يخرجها، وخصوصا أدعية السلفية الإخوان ما بيعرفوش يتكلموا، إخوان ما عندهمش أدلة، يعني الإخوان قالوا احنا استعنا بإيران إن النبي صلى الله عليه وسلم استعنا بالكفار ويجوز الاستعانة، هو عندهم يجوز ولا ما يجوز؟ هم عندهم دليل أصلا، كلمة دليل، هم عندهم كلمة علم. إنما من ما إلى أحد أدعاء سلفية أبو لحية طويلة وأبو شال وأبو مش عارف إيه ويقولك ابن تيمية ويجيب من الكتب، يستدل المين؟ لمن لا يقبل الشرط. هو لو سمعك واحد من الإخوان وانت بتستدل له على مشروع قتاله هو بيقبلك؟ هو لا يستحي ان يقول نحن لا نكره اي احد، دول اصحاب دين واحنا اصحاب دين، احنا ما بنكره احد، لكن ابن عم اخرجني من بيته، ما في مشكلة ان يتولانا. لو ان الديمقراطية جاءت بشيوعي ما في مشكلة. انت شغل بالك بقى، عمال تقول ده جهاد دفع وابن تيميه قال ولو ان، شغل بالك انت بتستدل لهم، هم لا يلتزمون اصلا هذا، يعني هم يشجعوا لك، هم يشجعوك ما شاء الله، هذا ما شاء الله، شوف هذا فيصل قزار هذا ولا ما ادري حسان ولا شوف ما شاء الله بيستدلوا ما شاء الله، شوف العلماء اودى العلماء ابدا والله، شوف وقد غنم ردوا عليه، وقد غنم الاخوان ردوا عليه لمجرد بس عتاب خفيف للشهيد اسماعيل هنية ان بس راح للشيعة. ازاي امن الشيعة؟ اياد القنابي القطبي ما قبلوا منه ان يقول الله يدعو ان يتقبل الله عبده اسماعيل هنية، عبده عبده يا أستاذ إياد، لم أجد لك وصف شهيد في منشورك، عبده. شوفوا إيه ده أنتوا ماسكين بقى، ده أنتوا حاجة غريبة قوي، لعجبك اللي بيقول عبده وبيقول إيه ده بيدعو له يعني وحاجة كبيرة، بس عبده بس مش شهيد. وجد غنم الإخوان نفسه عتاب خفيف، مفيش، لا قول شهيد وبس، وبس فقط قول شهيد وفقط، فهو لا يلتزم استدلالك. انا اقول لك اهو لان هذه عادتنا، اسماعيل اسامه بن لادن شجعوه القطبين والسرورين وكذا والقتال، تمام، هذا اسماعيل هنيه، هذا حصل نصر الله. اقول غدا لو كان قتال بين الدواعش وبين هؤلاء لرأيت أدعياء السلفية يستدلون له، وإن ده بغض النظر، بشوف بقى أهم حاجة بغض النظر دي، بغض النظر عن اختلافنا مع الدواعش في أشياء وكذا، وبغض النظر عن، لكن هذا قتال مسلم وكافر جاهزة دي، لكن هذا قتال مسلم وكافر فينبغي أن ننصر هذا، ما هم قالوها، ده ياسر برهامي لسه الحرب في لبنان لسه طلعة، راح على طول مسك الورقة بالنسبة للبنان، نحن مع المبتدع ضد الكافر ونفرح بأن تلحق العقوبة أو ضربات اليهودي بأي سبيل كان، بس المسألة تمثيلية أو نخشى أن تكون تمثيلية، على طول هو الجواب جاهز، نحن مع المبتدع ضد الكافر، يبقى الدواعش نحن مع المبتدع ضد الكافر، بوكو حرام نحن مع المبتدع ضد الكافر، أي جماعة تطلع على وجه الأرض هاتوا قاتل، ما في حاجة اسمها شرط، الشرط هو الإسلام، أليس مسلمين؟ هذا هو الشرط، هو الإسلام، لكن يجي برهامي بقى نقول له في الحاكم الشرط هو الإسلام، يقول لك لا حكم ما أنزل الله يا برهامي في الحاكم الشرط هو الإسلام، يقول لك لا حكم ما أنزل الله، انما حسن نصر الله الشرط، حماس الشرط، هم عندهم هذا يا اخوان، طالما مسلم يقاتل، المعركة معركة اسلام وكفر، الا ايا كانت، يبقى اذا نحن خط الرسول، لانه في مكة ما كانت لو قامت معركة ما كانت اسلام وكفر، يشفع لك أنها إسلام وكفر؟ يشفع لك أنها إسلام بشرطه، ليس لكونك مسلما وتقاتل كافرا يكون هذا جائزا. في مؤتة انسحبوا انسحبوا وكانت المعركة معركة إسلام وكفر، انسحبوا في مؤتة وصالحوا يوم الحديبية، وصالحوا لما دخلوا المدينة بعد الهجرة صالحوا يهود، وفي الحديبية صالحوا المشركين، وآخر الزمان سيبقى ستصالحون في آخر الزمان، هذه أحكام تبقى لآخر الزمان. نعم.
النبي يقول
نعم
ابن حجر قال في التهذيب: بعث المتوكل إلى أحمد بن حنبل يسأله عن ابن الثلجي ويحيى بن أكثم في ولاية القضاء، فقال: أما ابن الثلجي فلا ولا على حارس. وقال الساجي: فأما ابن الثلجي فكان كذابا احتال في إبطال الحديث.
ده الذهبي
ابن حجر في التهذيب.
شو ذكر بس الذهبي في هذا؟
فأما ابن الثلجي فكان كذابا احتال في إبطال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده نصرة لفلان ومذهبه. قال ابن علي: كان يضع الأحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يسلبهم بذلك. وقال الأزدي: كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين. وقال غيره: كان يصف بالعبادة. قال المقرئ: حكى لي جدي أنه سمع أبي عبد الله محمد بن شجاع يقول: ادفنوني في هذا البيت، فإنه لم يبق فيه طابق إلا ختمت عليه القرآن.
فلم يبق فيه
طابق إلا ختمت، فإنه لم يبق فيه طابق إلا ختمت
طابق
عليه القرآن.
نعم. لا خلاص لا قول قول قول.
قال سمعت الخوارج يقول قبل أن يموت بعشرة أيام ذكر ابن الثلجي فقال هو كافر.
نعم. في ميزان العذاب قال
جاء غير وجه أنه بين يدينا وأصحابه ويقول إيش قبلنا.
نعم ذكر هذا فقط. أي نعم قال في أوله في أوله فلان مش هتعرف. نعم مش هتنتبه اللي أنا أريده. ها في ذكر مين؟ ها نعم 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 القراءة.
بيسأل بعض الأخوة شو أنا بقول: هل الذين يموتون في الكمائن من الشرطة والذين يموتون على الحدود من الجيش شهداء؟
نعم نعم نرجو إن شاء الله لهم أعظم الشهادة. هؤلاء يموتون على الثغور، هؤلاء مرابطون مرابطون على الثغور يمنعون أهل الفساد من الخارج أعداء الإسلام ومن الداخل. هؤلاء الذين يحفظنا الله سبحانه وتعالى بهم، يحفظ ديننا، يحفظ أعراضنا، يحفظ أموالنا، يحفظ نساءنا. لولاهم بعض الله لخطفت امرأتك. ما أقول لن تأمع امرأة إذا خرجت ولا داخل بيتها. شوف لولاهم بعض فضل أصحاب الكمائن والشرط وكل هؤلاء، لولاهم بعض فضل الله عز وجل ما أقول تأمن لم تأمن على زوجتك إذا خرجت بها ولا هي في بيتها. تأمن كيف؟ ما الذي يرضعك؟ ما الذي يرضعه؟ ما الذي يرضع المجرم؟ السلطان. من هنا قال السلف ماذا؟ الفقهاء العلماء. لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام بلا إمام. لأن الليلة اللي بلا إمام، وإحنا عشنا أياما بلا إمام بلا شرط وكذا، ماذا كان اللي يحصل؟ ها؟ كان أهل كل شارع يجتمعون مناوبات ليلية بهذا، وكل واحد عمد إلى بيته وباب بيته وبوابته فجعل فيها المغاليق اللي ما حلمنا بها. زمان كانت عصفرة، عارفين عصفرة ولا حد شعر العصفرة؟ الباب الخشب الكبير ده العصفرة دي، خشب كده قطعة خشب بس كده، أو ترد الباب أو أي حاجة، وممكن تسيب الباب مفتوح ولا أي إشكال ولا أي إشكال. يومها بقى يومها من فيكم كان يمر على الطرقات وجد الكمائن خربانة كان يقول ايه؟ اقسم بالله كان انسان يبكي لانه يعرف مع غبة هذا. لو احد اوقفك زي ما كان بيحصل، اوقف هذا ياخذ سيارته، احد اخوانكم نسوا كان يعني وقتها سيارته يعني هي ملكيته، نزلوا خلاص مشي خذوا السيارة. الناس معاه اسلحة هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ وماله ومحموله هواتفه كل شيء الآن موجودة، الآن الحمد لله موجودة. والله يريدها الإخوان، والله يريدها الإخوان ويريدها المفسدون، يبغونها عوجا والله إخوان والله. فإذا قتل هؤلاء وهم يقفون بصدورهم إخواني ليلا ودخل عليهم هؤلاء المفسدون ويقتلونهم، لا يكون شهداء إن شاء الله نحسبهم بإذن الله، بإذن الله نحسبهم أنهم من شهداء الأخرة. هذا يموت مرابطا في الثغور، يموت من أجل الحفاظ على الأمن، أمن البلاد وأمن الناس. نعم.
يقول شيخنا من نصح الإمام على الملأ أو في الميادين فقتل هل شهداء؟
الإيه؟
من نصح الإمام على الملأ أو في الميادين فقتل هل
في حضور الإمام إذا نصح فقتل؟ نعم شهيد. هذا يأتيك الأخيرة التسعة عشرة.
نعم أخذناها التسعة عشر. من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه
فنصحه. من قتله؟
من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه فنصحه لقوله صلى الله عليه وسلم سيد شهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمر ونهاه فقتله، أخرجه الحاكم وصححه والخطيب.
بين يديه، لأنه إذا نصح السلطان بين يديه وبالأدب فقتله السلطان فإنه يكون شهيدا، لأنه قتل في أمر مشروع، في أمر مشروع، لكن جمع على السلطان وجمع الناس ووقف في الميادين وكذا وكذا فقتل، هذا غير مشروع برضه. بترفع ايه؟ عاوز ايه الايه؟ احنا كله احنا قلنا المتابعة والاخلاص. فعليه فانه اذا كان القتل مشروعا وهو ان ينصح السلطان بين يديه حتى لو امام الناس، حتى لو امام الناس. فليه؟ لانه هنا ما يقال نصيحة، يقال امر معروف ونهى عن منكر، امر ونهى، يأمر اذا رأى عنده كذا يأمر وينهى. طيب أما إذا كان من خلفه ويذكر ذلك على المنابر فهذا يؤزز الناس عليه ويؤلب الناس عليه، فذكر المثالب على المنابر، مثالب السلاطين على المنابر منهج الخوارج. نعم.
قال رحمه الله ثناء الناس على الميت. والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة. وفيها حديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا وتتابعت الألسن لها بالشر فقالوا بئس المرء كان في دين الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض. إن الله وملائكته تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. الثاني عن أبي الأسود الديالي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا
فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة؟ قلنا وثلاثة. قال وثلاثة. قلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله في الواحد. الثالث: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم، أو قال بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون. واعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح: فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان. فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان. ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر الذي قبله، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين وهو العمدة هذا. وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير، فيجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة، لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون. وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير، فيجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة.
هو أحد هيقول ليس بصالح؟ لو وقف الرجل والجنازة موضوع ويقول الناس: هي ماذا تشهدون له؟ ويستنطقهم، كل سيقول صالح، إلا يقول بحق ولا يقول بمجاملة، ما أحد يقول طالح. نعم، فهل هذا الذي يعتبر؟ لا، ليس هذا يعتبر. نعم،
بل هو بدعة قبيحة، لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له، كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر.
نعم، هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يرجى الخير لمن شهد له المسلمون بالخير. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، في الحديث الثاني أن عمر قال وجبت، في الحديث الثالث أن ما من مسلم يموت فشهد له أربعة من أهل أبيات جيران الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال تعالى: قد قبلت قولكم، أو قال بشهادتكم. فهذا أعم من أن يقول ذلك صحابي. طيب، هذا نقول يرجى له الخير، وهو أرجى من نرجى الخير، وهو من أثنى عليه المسلمون أهل الحق. هذه في تقييدات. هذه التقييد الأول أن الثناء الذي يعتبر من أهل العدل الذين هم الوسط في هذه الأمة هم الخيار، وليس من عموم الناس. فهناك أربعة، هناك أربعون، وهناك أربعمائة، وهناك أربعة ألاف، وهناك أربعون ألف، وهناك أربعمائة ألف، وهناك أربعة مليون يشهدون لصوفي محترق بأنه إمام الزمان، ها يدخلون في هذه الأحاديث؟ هل يدخل في هذه الأحاديث؟ أقول لك ليس اثنان ولا أربعة، بل أربعة مليون، أكثر من هذا، ملايين مملينة يشهدون له بالخيرية، وهو صوفي محترق، وصوفي محترق. هل هذا هو المقصود من هذا الحديث؟ وهل هؤلاء هم الذين تقبل شهادتهم؟ لا، الشهادة في بضع امرأة لا تكون إلا من رجلين عدلين، في رجعة امرأة لا تكون إلا من رجلين عدلين، في أموال تكون من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين. فإذا كانت لا تقبل في بضع امرأة إلا من رجلين عدلين، فكيف ذا رجل يترتب عليه فضل في الآخرة؟ يبقى شرط ذلك أن يكون من العدول. على واحد. اثنين، لا عدول إلا أهل السنة، جميع أهل البدع ليسوا عدولا. انتبهوا، جميع أهل البدع ليسوا عدولا في مثل هذه الشهادة. في إشكال قبول رواية بعض أهل البدع، والحديث هيصح إذا كان من رواية العدل الضاد. ها، حتى بشروط المبتدع اللي نأخذ روايته بشروط، المبتدع اللي نأخذ روايته بشروط، هذا لا ينزل عن رتبة العدالة وبين ايه القول القبول. احنا بنتكلم دلوقتي في الرواية، ما تدخلناش في مبحث الطلب والقبول، احنا في الرواية. الرواية بس بدعته مفسقة، بدعته مفسقة، وهم قبلوا هذا، قبلوا الرواية مع ان البدعة في نفسها مفسقة، أليس كذلك؟ وما كيف أنا؟ الرواية لم تنف وصف البدعة، يبقى ده يؤكد ان هو لا ينبغي ان تقبل الرواية. اي شروط هو لازم يقبل كده؟ يكون العدل الضاد. طب ده في الصحيحين جملة من هؤلاء الرجال. قال يروي ده في المروي. المراد بالعدالة هنا، الوصف هنا، عدالة من نوع خاص، وهو لا يعرف بكذب ألا يكون كذابا ولا يكون كذا. ليست العدالة بالمعنى العام فيها، فالعدالة في الرواية لها ضابطه. العدالة في الأنكحة والبيوع والشراء أيضا لها ضابطه. حلق لحلة فاسق لكن تقبل شهادته في الزواج والنكاح وكذا. العدالة المرضي، ترضون من الشهداء، ممن ترضون. فالعدالة تتجزأ أوصافها. العدالة المطلقة تقتضي الخلو من البدع، تقتضي الخلو من الفسوق، تقتضي الخلو من كذا، لكن دي عدالة تقبل معها الرواية. الخارجي فاسق لكن الخارجي لا يرى الكذب، الكذب عنده كفر. فالمطلوب هنا ماذا؟ عدالة تقبل معها الرواية، وهي خلوه من ماذا؟ من الكذب. فدي عدالة مخصوصة من أجل الرواية فقط، لكن ليس معنى أنني رويت عنه أنني رفعت فسقه بدعته فهو فاسق. لكن الجزء المتعلق بالقبول هنا في الرواية من هذه الجهة جزء مقبول، انه ليس بالكذاب والذي تعمد الكذب والادخال في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه. نعم، هات وصف العدالة. هات اورد الاشكال هذا. طيب اقرا.
قال ابن رجب رحمه الله، وهذه المساله
طبعا اللي بيمنع رواية المبتدع على اعتبار ان البدعه مفسقه، وبالتالي يكون عدلا. وطبعا البدعة الظاهرة العظيمة وكذا هذا لتقبل روايته، إنما في جزء من أهل البدع وهو ألا يروي ماذا عن بدعته، ولا يكون بدعته بدعة مكفرة وإلى آخر ذلك، هذا هو. نعم.
قال ابن رجب رواية عن أهل البدع، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي رواية عن أهل البدع، فمنع طائفة منهم الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن حسن قال: لا تسمعوا من أهل الأهواء. أخ أخرجه ابن أبي حاتم. ورخص الطائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي.
أعد اللي هو القول الثاني.
ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. قال ابن المديني
إذا لم يتهم بالكذب.
قال ابن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معيل، وروي أيضا عن مالك. والمانعون للرواية لهم مأخذان، أحدهما لكفر أهل الأهواء وفسقهم وفيه خلاف مشهور، والثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة وترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم.
والثاني
الإهانة لهم والهجران والعقوبة وترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولهم مأخذ ثالث وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، لا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي. وروى أبو عبد الرحمن المقرئ عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا جعلناه حديثا. وروى المعافى ابن أبي لهيعة.
طب حجة من قبل الرواية، ذكر حجة من قبل. المهم أنه قال إذا لم يكن معروفا بماذا؟ بالكذب. فالمطلوب هنا ألا يعرف بالكذب.
الرأي المختار الرأي المختار
نعم.
قال فيخرج من هذا أو فيخرج من هذا أن البدعة الغليظة كالتجهم ترد بها الرواية مطلقة،
تمام،
والمتوسطة كالقدر إنما ترد رواية الداعي إليها، والخفية كالإرجاء هل تقبل معها الرواية مطلقا أو ترد عن الداعية على روايتين.
نعم.
قال ابن الصلاح في رواية عن أهل البدع قال فمنهم من رد روايته مطلقا، ومنهم من قبلها إذ لم يكن ممن يستحل الكذب. وقال قوم تقبل روايته إذ لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء، وهذا المذهب أعدلها وأولاها، والأول مباعدا للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة.
وقال إذا لم يكن مستحل الكذب، فهذا هو المطلوب في هذه، هذا فيراد بالعدالة هنا هو هذا الأمر، وليس العدالة السلامة من كل شيء. نعم، بس نص المسألة دي أنا مش عايز مبحث الرواية عن أهل البدع، أنا عايز مبحث هذا التعليل.
الصنعاني في تنقيح في توضيح الأفكار قال وإما أن يتنازلوا عن شرط العدالة لقبولهم رواية المبتدعة، وإما أن يردوا رواية المبتدعة، ولكن الحقيقة أن المتأمل في صنيع العلماء وكلامهم يستطيع أن يقول العدل هنا هو الذي لا يجاهر بكبيرة من جهة الشهوة لا من جهة الشبهة، ولا يصر على صغيرة. وتجد أن هذا التقسيم له وجه، فالراوي إذا كان عنده بدعة وهذه البدعة ناتجة عن تأويل ويظن أن هذا هو الأتقى لله عز وجل وأنه الأقرب إليه سبحانه وأنه يتعبد بهذه المقالة أو بهذه العقيدة، وقد يكون من جملة بدعته أن الذي يكذب يكون كافرا كالخوارج مثلا، فمثل هؤلاء نأمن من تعمدهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت فهم أهل ضبط، فرد روايات هؤلاء في الحقيقة يكون ردا لبعض السنة.
نعم، يعني أقول أن هذه يفرق بين صاحب الكبيرة المجاهر بهذا، هذا من كبر الشهوة، وأما هذه البدعة فتقول من قبل شبهة، يعني يعتقد أصحابها أنهم على دين صحيح. طيب وعليه فهو ارتكبات تأولا يعني في نفسه أنه يعظم الدين، طيب وهو مأمون الكذب، ما يكذب بل يستعظم الكذب بل يكفر بالكذب كما عند بعض الخوارج، كما عند الخوارج، فحينئذ نأمن هذا الباب. فمن هنا قبلت الرواية مع التنبيه على أنه مبتدع. الشاهد أن العدالة هنا ليست العدالة المطلقة التي تقتضي الخلو من هذا، فإن أهل البدع ليسوا عدولا. طيب ندخلهم في باب الرواية، هنقول هنا كيف قبلنا الرواية مع أن شرط القبول في الرواية أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، نقول هذا الذي في الرواية من أهل البدع لا يقدح في مسألة العدالة، لأن المطلوب هنا في العدالة أن يكون كذابا ولا مسحن الكذب ولا آخره، ولأن بدعته تكون من قبيل التأويل ومن قبيل المعتقد، فيظن أنه على الحق في هذا، بخلاف من يأتي الكبيرة من الذنوب والمعاصي فإنها بشهوة، وهذه الكبائر لا تأويل فيها. يبقى إذن حينما نقول أنت تكون عندك يا أخي بلال، ها ما الإشكال؟ كل أهل البدع ليس عدولا، ليس فيه إشكال ولا يستثنى أي شيء. طب ما هو لأجل هذا يا بلال يا حبيبي نحن طرحنا الاستشكال هذا عشان نجيب عنه، حتى لا تطرحه أنت لنفسك وأنت تذاكر فلا تستطيع الجواب عنه. الأول نقرر ثم نود الإشكال. تقريرنا ما هو؟ أهل البدع ليسوا بعدول، والمبتدع ليس عدل. لماذا؟ لأن البدعة من أعظم أنواع الفسق، وعليه فلا يكون عدلا. فكل أهل البدع، جميع أهل البدع الفرق، وجميع من حكم عليه بالبدعة، لا من وقع في بدعه من أهل السنة ولم تقم حجة عليه، حينما نقول أهل بدع يعني إما فرقة أو من قامت الحجة عليه فانتفت الشرط وانتفت الموانع، هذا إذن ليس عدلا، ليس عدلا بالمعنى الشرعي المطلق. طيب نحن أوردنا هذا الاستشكال لأنه قد يشكل على البعض، طيب كيف هذا مع أنه قبلنا رواية المبتدع؟ فلو كان ليس بعدل كيف قبلنا وشرط الرواية هنا أن تكون من عدل؟ فإحنا هنا أجبنا بهذا الجواب، إن العدالة هنا عدالة مخصوصة به، هذه العدالة مضبوطة بضابط الرواية، لأنه مستثن من أهل بدع الرواية باب الرواية. فالعدالة المطلوبة هنا ألا يكون كذابا ولا مسحنا الكذب و إلى آخره. طيب فرقوا بين هذا المبتدع وبين صاحب المعصية الكبيرة، مع أنه قد لا يكون استحل الكذب أيضا ما يكذب. ليه؟ هنا يأتي الفرق الثاني، وهو أن المعصية التي ترتكب بشهوة لا تأويل فيها، أما هذه البدعة فيها التأويل فيعتقد أنه على الحق، يعتقد أنه على الصواب، فهذه تنضاف إلى كونه لا يستحل الكذب، فقبلت في رواية المبتدع في أصح الأقوال، من تكون بدعة مغلظة مكفرة أو كذا، أو يدعو أو يروي ما يدعو بدعته ما يؤيد بدعته أو كذا. فإذا تجنبنا هذا أو ذاك قبلنا، أولا لأن نفعلها ديانتنا هذه البدعة ويظن أنه على حق متدين الله بهذا، ثانيا لأنه لا يستحيل كذا. يبقى هل هذه العدالة عدالة مخصوصة ولا عدالة مطلقة؟ فكل من لم يستحيل الكذب نقول هذا ليس بفسق وكذا؟ لا، فيبقى دي عدالة من أجل الرواية، عدالة مخصوصة لها ضوابطها من أجل الرواية، وعليه قبلت روايته لكن لا تقبل شهادته هنا، لأن هذا الذي تقبلته هنا هو الذي هنا سيتكلم في أحمد ابن حنبل ويثنى على أحمد بن أبي دؤاد. كم الذين أثنوا على أحمد بن أبي دؤاد؟ كل الجهمي. ها؟ كم الذين أثنوا على بشر مريسي؟ كل الجهمي. كم الذين أثنوا على رسول الله؟ كل الجهمي. كم الذين أثنوا على ابن كلاب؟ كل الكلابي. نقول أنتم شهداء الله في الأرض، شهداء أنتم يا أصحابي ومن على منهاجكم الذين اتبعوهم بإحسان. يبقى أنتم يا أصحابي والذين اتبعوهم بإحسان، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يبقى الشهداء على الناس ماذا؟ الأمة الوسط. والأمة الوسط هي أمة من بقى المعتزلة ودى الأشعرة. تابوا لدي معاني دقيقة بارك الله فيكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تساوي أنتم شهداء الله في الأرض، تساوي والشهود ذوي عدل منكم. فإذا الشهادة لا تكون إلا من أمة. والأمة الوسط، الأمة الوسط أمة أهل السنة والجماعة. فهذه الأمة بالاعتبار العام أمة الإسلام وسط بين سائر الأمم. طيب، وأهل السنة وسط بين سائر الفرق. إذن يختص الفضل في أمة واحدة وهي أمة السنة. أمة السنة أنتم شهداء الله في الأرض الذين تقبل شهادتهم عند الله أهل الحق، إلا أهل السنة والجماعة. واضح؟ طيب، الأمر الثالث، هل هذه الشهادة، وده بيت القصيد، تقتضي الشهادة لمعين أو تقتضي رجاء الخير؟ فمن قائل تقتضي الشهادة لمعين، فحينما نجمع على أو تجمع الأمة أو يجمع الناس على الثناء على شخص، فهذه شهادة له بالجنة، فنشهد له بالجنة من اتفق إلا أهل السنة. فالأمة لما اتفق في الثناء على مالك، في الثناء على الشافعي، نشهد له بالجنة. هكذا يقولون. نقول ومنه من قال لا، تقتضي أنه يرجى له الشهادة، أما له بالجنة فلا، عينا لا نشهد إلا من شهد له النص. وهذا هو قول الجماهير وهو الصحيح. طيب، أما حديثة النبي فإن النبي قال وجبت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا المعين بالجنة، وأن شهادتكم طابقت واقعا صحيحا، أخبرنا عنه النبي فقال وجبت. وقد شهد الصحابة في مرات أخرى ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم حكم شهادته، مما يدل على أن الشهادة تقبل عن طريق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحجة في إخبار النبي لما قال وجبت. دليل ذلك أنهم قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. وقالوا في رجل هنيئا له الجنة، قال لا، إن الشملة التي غلها لتستعر علينا. يبقى دليل على أن الشهادة ما تقبل بالإطلاق. قالوا عندنا دليل أنها تقبل ولا يلزم النبي، بدليل حديث عمر لما قال وجبت. يبقى ليس النبي، عمر رضي الله عنه لما مات رجل فأثني عليه على الجنازة خير، فقال عمر وجبت، فقلت ما وجبت يا أمه؟ قال قلت كما قال النبي، إلى آخر ذلك. وهذا ليس النبي. فما الجواب عن هذا يا إخوان؟ هذا دليل المسألة تتعدى النبي. النبي قال وجبت، فإحنا قلنا ده نبي، تم هذا عمر ليس بنبي. فعلى المذهب الذي يقول وجبت نشهد له بالجنة عينا ما في مشكلة. طيب، على مذهب الجمهور الآن الذي يقول لا، كيف يوجه هذا الحديث وجبت؟ هاي أسامة، هو قال لما أثنى عليه خيرا قال وجب. طب هم أثنى عليه خيرا، وجبت دي يعني وجبت أو الجنة وجبت، فكيف عمر حكم بهذا؟ يبقى فعلا ده مذهب من يقول بأنه إذا أثنى على الشخص بالخير نشهد للمعين. ما هو حكمه ما هو على واحد معين حكم له والنبي رد. طيب هنا برضو حكم على واحد معين وعمر أجاب. في الأول لما حكم واحد معين النبي قال وجبت، قلنا هذا نبي بوحي، فالنبي يقبل ويرد. يبقى هنا اعتبار الشهادة ليس معتبرة في التعيين، إنما معتبرة في الرجاء مرجو، وإلا قد تخالف بدليل النبي خالف. المشكل هنا أن عمر قال وجبت، طب وجبت دي المفترض بوحي، النبي لما قال وجبت كان بوحي، هنا قال هنا وجبت. طب هو إذا يبقى التعيين يبقى كده بيعين، فعند مذهب من يعين ما في مشكلة، عند مذهب من يعين لا يشكل الحديث، لكن عند مذهب من لا يعين بالثناء، لو الأمة أثنت على أحد خيرا لا يعين بجنة، هذا مشكل. كيف يردون على هذا؟ كيف يردون؟ ها؟ لا خلينا في ذهن الأول في النوع. طب هم ده فيه رجل أثنى فقال وجبت. أيوه. ها. يعني وجبت لا تخص معينا، إنما إيه؟ تخص وصفا لا معينا. ولهذا هو قال لما قيله كيف تقول ذلك؟ ما وجه؟ قال قلت كما قال النبي، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الجنة، قلنا ثلاثة قالوا ثلاثة إلى آخر ذلك. يبقى شهد بالوصف لم يشهد بالعين. لما قال وجبت لأن النبي قال من المسلم كذا 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 إلا كان، إذن من شهد له النص رجي له الخير، فنقول وجبت. وجبت من باب البشرى لمن اتصف بهذا الوصف لا من باب التعيين. وجبت فإنهما من مسلم يشهد له أربعة أو يشهد له كذا إلا دخل أدخله الله الجنة، يعني أبشر يا مسلم يا من يشهد لك الناس بخير، لكن أن محمدا هذا في الجنة لا. دليل ذلك حديث أبي أمامة لما رأى رؤوس الخوارج معلقة فماذا قال؟ قال كلاب النار كلاب النار، وهي الرؤوس معلقة. فقالوا هذا شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا إلى آخره، ثم ذكر الحديث. طيب هل هذا حكم على الرؤوس هذه المعلقة؟ لا، حكم على الخوارج، لكن ما قال محمد وابراهيم وعلي وكذا وكذا. فيبقى هنا كلمة وجبت تساوي أبشر، لكنه أخذ لفظة الرواية، إنما ننتقل من وصف إلى معين هذا لا بد فيه من وحي وعليه. فمن اجتمعت الأمة على الثناء عليه هذا أرجى أرجى من نشهد له بالجنة، لكن لا نشهد لعينه بالجنة لازم. ولهذا مذهب أهل السنة الجماعة أنه لا يشهد رجل بجنة ولا النار إلا من شهد له إلا من شهد له الناس. نعم.
الحديث نفسه أصلا في ثلاث جنازات، يعني الحديث قال أتيت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالث فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت، فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة قالوا خيرا أدخله الله الجنة، قلنا أو ثلاثة قال أو ثلاثة إلى آخره.
ما هو الحديث قدامنا،
الحديث أنت جبت جنازة، يعني
جبت إيه من
ليس لمعين واحد إنما جنازات عديدة.
طب وما إحنا غيرت يا سلمان؟ هو نفس الحكم، لازم نفكر إشكال. وجبت دي تخص معين من عمر معين ولا وصف، إنما من النبي معين. صح تمام. علم حالة يا أخويا أسامة، ما في أحد يعلم حال أحد إلا نبي. ها أيوة، ما أحد يعلم حاله العلم الكامل، كلنا نعلم الحال الظاهر، ما أحد يعلم الحال الباطن. أنا أمامك رجل أهو تعلم حال الظاهر، رجل على خير، أنت تدري عن بطني وأنا أدرى عن بطنك، إذن نحن شهدنا بما نعلم، شهدنا بالظاهر. هذه الشهادة بالظاهر لا يمكن أن تكون حاكمة لهذا بأن نعينه بالجنة، لأن عشان نعينه بالجنة يلزم أمران. الآن خلي بالك، الأمر الأول أن نعلم باطنه، وهذا لا سبيل لنا به. الأمر الثاني أن نعلم مآله، أنه داخل في الجنة، وهذا لا سبيل لنا به، لا هذا لنا سبيل به ولا هذا لنا سبيل به. وما ليبقى فائدة الشهادة؟ فائدة الشهادة أنها يرجى له بها الخير، ولهذا الله قال واعتبد هذه الشهادة، الله قال وغفرت له كذا كذا، فيكون هذا من باب السببية لا من باب التعيين. فمن شهد له أربعة يعرفون حالة وكذا، 400,000 من شهد له ذلك، هذا يرجى له الخير، هذا يرجى إن شاء الله يكون له الخير إذا شهد له الحق، فيكون ذلك سببا في أن يغفر الله عز وجل، يكون ذلك سببا في أن يدخله الجنة. فنتكلم عن السببية صح، نتكلم عن الرجاء صح، نتكلم إلى آخر ذلك. مثل إمام مسلم يصلي عليه 40 رجل كذا إلا شفع فيه، طب إحنا نجيب 400، نجزم بقى أنه حصلت جماعة ولا بنقول سببية؟ سببية، إلا أن يكون مانع، فهذا أيضا سببية، إلا أن يكون مانع. فقد يكون هناك مانع مع نشهد بس في مانع لا نعلم، بدليل إيه؟ إن الصحابة شهدوا ووجد مانع. فإذا هذه الشهادة وقالوا له الجنة، هنيئا له الجنة، لكن وجد مانع. من اللي أخبر مانع؟ المانع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المانع. قالوا ما أحسن أحد من اليوم ما أحسن فلان، في الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مانع يمنع من حصوله لي هو في النار، حتى رجل يقول وقع في نفس شيء، فقلت أنا صاحب هذا اليوم أو كذا أتبعه في إيه نبي هذا الرجل ما ترى، قال يا رسول ما ترك شاردة ولا وردة إلا اتبعه، يعني الرجل أبلى بلاء حسنا في هذا. ففي رجل وقع في نفسه أن لازم يعرف خبر، تعجب من الخبر أن النبي يقول هو في النار، وتبعه فإذا وقد قتل نفسه، فقال أشهد أنك رسول الله، فقال ماذا؟ قال الرجل الذي قلت كذا وكذا، قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فجر إزاي وإحنا أمامنا؟ فإذا هذه الشهادة لمعين مقيدة بالنص، أما لغير معين بأنه في الجنة نقول إن صدرت من أهل الإيمان هذا سبب يرجى له به الجنة، أما أن نجزم له بذلك ليس كذلك. لكن هذا مذهب أيضا جماعة من أهل العلم، وإليه يميل شيخ الإسلام أن يشهد له بهذا، يميل إلى هذا، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الشهادة لا تكون إلا بنص، شهادة المآل هذه لا تكون إلا بنص، شهادة الجنة هذه لا تكون إلا إما بنص أو عرفنا حالة باطنة وظاهرة. ولهذا لما شيخ الإسلام قال في المقارنة بين عمل التابعي وعمل الصحابي، وهل ممكن بعض التابعين يكون أفضل من بعض الصحابة، قال الأفضلية دي مجموع أمرين مش أمر واحد. أنت ماذا حسن أن تحكم لتابعي أنه أفضل من صحابي؟ حج كثيرا ولا قاتل كثيرا وجاهد ولا أنفق كثيرا ولا إلى آخره؟ هذا كله لا يعدو إلا أن يكون حكم بالظاهر. طيب الأفضلية مجموع أمرين، ظاهر وباطن، وأما الباطن فلا سبيل لنا عليه أبدا، فكيف تحكم من هذا التابعي أفضل من هذا؟ هذا قتل قتالا كثيرا جدا، لكن تدري هو قاتل لتكون كلمة الله العليا أو قاتل لأجل أن يقال؟ ما أدري إذا كيف حكمت بأفضلية. ولهذا دائما كنا نقول لكم إن مسألة أفضلية التابعي على بعض الصحابة بعضهم على الصحابة لا يمكن أن تسقط على الواقع بالتعيين. ممكن تقولها من باب تنظير، من باب تنظير يعني من باب نظري، تقول إيه؟ تقول إن قد يكون بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة أو كذا، تقول قد. لكن تعين ممكن تقول أويس القرن لو أفضل التابعين أفضل من معاوية أفضل من أبي سفيان، لا يمكن، لأن لا سبيل لك إلا بنص أو معرفة بظاهر وباطن هذا وذاك. نفس المسألة هنا، لا يمكن إلا بنص أو معرفة بظاهر وباطن، وهذان منتفيان. يبقى من جهة الإسقاط لا يمكن تسقط إن تابعي الفلاني أفضل من الصحابي الفلاني. طيب ثم نقول بقى لمن قال بأنه قد يكون، ماذا عساك أن تفضل؟ هيقول أفضل بالعمل لا بالصحبة، أفضل جهات كثير نفقة كثيرة. نقول النبي رد هذا الاستدلال فقال والذي نفسي بيده لو أن أحد أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد مناصير. ها أحد ذهب مد ما يصل المد ولا نصف المد، يبقى ماذا عسى أن تفعل؟ يبقى الشهادة هنا لا تكون إلا بنص، لكن ما تهدر لأنها أعظم الأسباب. فمن شهد له بهذه السببية يرجى له الخير. طب قد يقول لك ده إجماع، والأمة أنت بتقول للنهار أن الأمة لا تجتمع، إذا جاءكم الحكم من الأمة فاقبلوه، لا تناقش في أحكام الأمة. احنا قلنا كده لما جيك نهر الأمة اشرب منه، يوعد عرض لما جيك نهر الأمة. طب ما هو إجماعه، إجماع الثناء، إجماع المعين، إجماع الثناء، إجماع الثناء. وعلي أما الأمة تجمع على الثناء على رجل، اوعد عرض الأمة. فإيه محل الإجماع هنا، الثناء ولا في الجنة؟ الثناء. خلاص يبقى الثناء تثني، يبقى الثناء تثني، فالأمة أجمعت على الثناء يبقى تثني. نعم.
قال نعم. رحمه الله.
اقرأ الشعبان يقول الذهبي في العدالة. ابن حزر قال ايه
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح بواب البخاري باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة هم أهل العلم. قال ابن حجر في أثناء الشرح وأما قوله وما أمر الله وما أمر إلى آخره فمطابقته لحديث الباب خفية وكأنه من جهة الصفة المذكورة هي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع.
الله أكبر.
فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم
عرفت
أهل
يا بلال، بلال عرفت، انتبه لكلمة المحاضر اسمع تاني. ها أعد يا محمد.
قال وأما قوله ما أمر إلى آخره فمطابقته لحديث الباب خفية وكأنه من جهة الصفة المذكورة هي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع. فعرف أن المراد بالوصف المذكور
كذلك أهل البدع يعني ليسوا عدولا. نعم.
فعرف أن المراد بالوصف المذكور هم أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقة لا حقيقية.
نعم. لهذا ذكر في التبويب أهل العلم، قال في التبويب
قال وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم، قال باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم.
شوف لماذا ذكر البخاري هذا التقييد، ها ليقيد وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن ظهر لفظ أمة وسطا يعني كل الأمة. احنا عندنا أمة دعوة طبعا قطعا مش تدخل هنا، لأن تدخل في هذه الآية. طب عندنا أمة دع عندنا أمة استجابة وإجابة. طيب هي دي الأمة، هل هنسقط التقييدات على أمة الإجابة؟ احنا أخرجنا أمة الدعوة اللي يدخل فيها الكفار يدخل فيها كذا، وكذلك جعلناكم أمة وسط. طيب هتبقى في أمة الإجابة، وكذلك جعلناكم أمة وسط، وأمة الإجابة يدخل فيها 73 طائفة. يبقى ظاهر الخبر ظاهر الآية هيعم الجميع. فمن هنا ذكر البخاري ماذا؟ أهل الحق اللي هم أهل العلم، تقييد لهذا العموم الموجود في أمة الإجابة، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو أمة السنة، أمة السنة، أمة الأثر، وليس أمة أهل البدعة. ليه؟ لأن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة وسط بين الفرق. لازم وصف الوسط يكون في من يكون شهيدا، لازم، ووصف الوسط ليس إلا لأهل السنة. احنا عندنا وصف الوسط تمام، ها هل وصف الوسط تأخذ الروافض، تأخذ الصوفية، تأخذ الخوارج؟ هؤلاء طرف ليس وسطا، طرف وليس وسطا، بين غال وجافل. الوسط أهل السنة، وسط في باب الإيمان بين طرفين الخوارج المعتزلة والمرجع، وسط في باب الصحابة بين طرفين الروافض والخوارج، وسط في باب الصفات بين طرفين التعطيل والتمثيل. يبقى مين اللي يستحق وصف الوسط في كل مسألة؟ أهل السنة والجماعة. يبقى لابد أن يكون أن تكون أمة وسطا. الأمة الوسط لا يستحقها إلا طائفة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. واضح يا إخواني؟ نعم. من هنا قيد البخاري هذا. طيب نعم. قول ابن حجة ابن حجر ابن الزهبي أنت بتقول إيه؟
الزهبي طرح سؤال يا شيخنا، وبعدين فرق بين البدعة الغالية والبدعة الغالية.
أنت الأول عارف إحنا عايزين إيه؟
ما هو طرح نفس السؤال اللي إحنا عايزينه، وبعدين فرق بين البدعة أهل البدعة
قال الزهبي رحمه الله تعالى: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق المبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟
تمام جيد نفس السؤال.
وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الأحاديث من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة. وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكل، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معسر. هذا في ميزان الله.
يعني وحول ما ذكرنا. نعم نعم.
قال الخطيب رحمه الله تعالى: والذي نعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بإخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم، ومن جرى مجراه من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل
التأويل ليس عن شهوة. نعم.
ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب.
هو ده كما قلنا، هو ده العلة، مع كونها بدعة لأنها فيها تأويل، بخلاف المعصية التي ترتكب بشهوة وهي كبيرة. نعم.
قال رحمه الله: الوفاة عند الكسوف. قال: وإذا اتفق وفاة أحد مع انكشاف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شيء، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى إنما هو من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه. وانكشفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف.
نعم.
غسل الميت.
فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، أن الشخص إذا مات فانكسفت الشمس أن ذلك يكون من أجل موت، فقد كانوا يعتقدون هذا، أن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إنما هما آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة، ولكن يخوف الله به عباده. أما أن نربط بين الحوادث الأرضية وبين ما يجري من خسوف وكسوف وكذا، فهذا لا ارتباط بين هذا وذاك. نعم.
غسل الميت. فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادلوا إلى غسله. أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث في المسألة 17 الفقرة هاء. وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث. الأول قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقسته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، الحديث، وقد مدى بتمامه في المسألة المشار إليها في الفقرة داد. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في ابنتي زينب رضي الله عنها.
فالسدر هذا محصور به النظافة وكذا، ولهذا ليس طيبا، من هنا لا إشكال أن يغتسل المحرم ماء وسدر. أما الطيب اللي هو الكافور هذا يجنبه، ولهذا قال: ولا تحنطوه، في رواية: ولا تطيبوه. فهذا الذي نتجنب المحرم إذا غسلناه ألا نفعله. أما السدر هذا يحصل به نظافة ويحصل به كذا، حتى ولو كان له رائحة لكن ليست رائحة طيب. نعم.
قوله في ابنتي زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، الحديث، ويأتي بتمام في المسألة التالية. ويراعى في غسله الأمور الآتية.
فدل هذا على وجوب الغسل، وأنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقطت المؤاخذة والإثم عن الآخرين الذين يعلمون بحاله. ودل هذا على أن الوتر هو السنة، وأقل سنة الوتر الثلاث، أما الواحدة فجائز، فلو غسله مرة جائز. أقل السنة أن يكون الثلاث، الخمس، السبع، إن رأيتن ذلك يعني إن احتجتن إلى ذلك، وإلا يكتفى بالثلاث. ولهذا يمكن أن نقول بأن الثلاث أعلى السنة، إلا أن يكون هناك داع للزيادة فحينئذ لا بأس. نعم.
ويراعى في غسله الأمور الآتية: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله. ثانيا أن تكون الغسلات وترا. ثالثا أن يقرم
يعني
مع بعضها ست،
يعني لو أنه احتاج إلى فوق الثالثة فلعله كان يخرج شيء أو كذا فغسل الرابعة واكتفى خلاص، انقطع الخارج أو شيء بالرابعة، فحينئذ نقول ماذا؟ نضيف خامسة حتى نقطع على وتر. نضيف خامسة حتى نقطع على وتر. نعم.
ثالثا أن يقرأ مع بعضها.
هل ممكن أن نقول هذا في المطاض إذا أنه غسل ثلاثا فبقي وسخ فيزيد واحدة في الذراع في اليد ثم إذا انقطع زيدنا خامسة، ولا ماذا؟ هل ممكن أن يكون هذا في الوضوء أيضا كالغسل؟ يعني لو أن الإنسان يغسل يديه وبهما وسخ فغسل الثلاث ولم يرفع الوسخ فتزيد، ولا ماذا؟ ليه؟
النبي توضى مرتين.
نعم.
النبي توضى مرتين. وهذا ورد فيه النص.
ها.
يعني في الوضوء لم يرد فيه نص.
إيه البيان الجواز. لكن إحنا نتكلم على السنة. وبرضه لو هو إنه قطع على اثنين ما في مشكلة في الغسل. بس هذا خلاف السنة.
السنة نص في الغسل.
يعني يجوز إن يقطع على يغسل في الغسل يكون مرتين يجوز، لكن السنة هي الثلاث هي الوتر. فنفس المسألة هون. حديث عبد الله بن زيد توضأ مرتين وتوضأ كذا، النبي توضأ مرة ومرتين وثلاث في بعض أعضاء مرتين. لكن هنا لو احتاج إلى رابعة يختصر عليها ولا يزيد خمسة؟ العلة يعني إذا وجد الوثخ يزيل ثم يقطع على وتر. لو كان
قبل الوضوء يفعل هذا ولكن يكره ولكن جائز، يعني قالوا يكره،
نقول الوسخ هذا يزيله قبل الوضوء، ما يزيله بهذا الوضوء، إن كان قويا ويحتاج غسلات وكذا يقوم بذاته قبل الوضوء ثم يتوضأ ثلاثة. لكن في الغسل في 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 غسل الميت قد يحتاجون يغسل ويخرج شيء ليس باختيارهم ويحتاج إلى معاودة غسل، فهذا شيء خارج الإرادة، خارج هذا، لكن وخارج الاختيار. أما هذا فلا يمكن أن تزيل هذا قبل الوضوء، فتزيل ذلك ثم تبقى وسخ بعد المرة الثالثة، بعد المرة الثالثة تقتصر على هذه المرة الثالثة ثم تكمل وضوءك، وبعد ما تنهي الوضوء تزيل الوسخ، فيكون إزالة الوسخ إما قبل وإما بعد، أنت ما تحتاج إلى غسلة هنا، إنما تزيل هذا الوثخ بعد الوضوء أو قبل الوضوء. نعم.
ثالثا أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم وقامه في التنظيف كالأشنان والصابون. رابعا أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور، والكافور أولى. خامسا نقض الضفائر،
هذا آخر شيء، آخر غسلة.
رابعا
يجعل شيئا منها الطيب والكافور أولى، يعني أولى الطيب يعني، لكن إذا كان محرما لا يضع هذه، السدر ما في بأس لكن محرم لا، ما يضع هذا الكفور. نعم.
خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا. سادسا تسريح شعر،
هذا بالنسبة للمرأة فتنقض الضفائر وتغسل، ولو أنها تركت وغمرها الماء وصلت جائز. نعم.
سادسا تسريح شعره،
نعم هذا الأولى. نعم.
سابعا جعلوه ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها
كما جاء في الأثر.
ثامنا البدء بما يمينه ومواضع الوضوء منه،
هذا الأفضل، لأن النبي كان يعجبه التامل في كل شيء كما في حديث عائشة.
تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه.
نعم، للمرأة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل امرأته، أما غير ذلك أن تغسل المرأة رجلا أجنبيا أو يغسل الرجل أجنبيا المرأة فلا. طب لكن لو وقع اضطرار وحاجة في حادث وكذا، وجوم المستشفيات في عشرات من النساء قتلنا في حادث أو متنا في حادث، ماذا نصنع حينئذ؟ عند هذه الحاجة تغطى المرأة، تغطى المرأة وتغسل من تحت الغطاء بما يمنع ويحجب الرؤية، أو لو أنه غمر عليها ب الماء وصل الماء، نتأكدنا أن الماء يصل إلى جميع بدنها مع وضع الستر أجزاء ذلك، ليس بلازم نطبق بقى السنة وتأتي بالسنة الكاملة، كما لو كانت امرأة تقوم بتغسيل ذلك قم بالحد المجزئ، قم بالحد المجزئ، فإن استطعت أن تقوم بالحد المجزئ قم بالحد المجزئ. نعم. نعم، ليس في هذه الحاجة، إذا كان يمكن أن تغسل بما لا ترى به شيئا من بدنها وجب ذلك. نعم.
والدليل على هذه الأمور حديث معطية رضي الله عنها قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قالت قلت وترا، قال نعم، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها أيها
حقوه،
نعم أحسن الله عليك،
يعني إزارة. نعم.
فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه، تعني إذاره، قالت ومشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية نقضناه
أشعرنها إياه، الشعار اللي هو مما يلي البدن، هذا شعار، والدثار ما كان فوق، ولهذا النبي قال في الأنصار أنتم شعار والناس دثار، فمما يلي البدن زي الفانيلا هذه داخلية هذه نسمها هذا الشعار، وما فوق هذا الدثار، فقال أشعرنها إياه حتى يباشر هذا الإزار بدنها. نعم. فيكون مما يلي البدن. نعم.
قالت ومشطناها 3 قرون وفي رواية نقدناه ثم غسلناه.
هذا قدر. طبعا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من باب حصول البركة بأثاره، لكن هل يقاس على رسول غيره من العلماء؟ نقول هات ثياب العالم أو هات كذا، ولا، هذا من جملة التبرك ولا تكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي رواية نقدناه ثم غسلناه فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها. قالت وقال لنا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. عاشرا.
نعم. إعادة إذا أخرج أي نعم يعاد، لكن السنة أن يقطع على وتر. إذا احتاج هو ده الأصل، الأصل إذا خرج شيء يقتصر ولا يعيد، لكن لو في داعي للإعادة أعاد. نعم. نعم إن كان يمكن علاجه، يعني كان يمكن علاجه كان يخض بشيء أو يوضع لاصق أو يجعل كيس ويربط عليه. نعم.
عاشرا أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء.
يعني ولهذا يفعل هذا مع المرأة كذلك، اللي هو قال وعليه قميص يصبون ماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيدي. المهم أنها تغمر بالماء. نعم.
11 والغرض من ستر جسمه واستعمال الخرقة ألا يطلع عليها.
فقولها لو استقبلت من أمري ما صدرت ما غسلوا لنساء دليل على أن المرأة تغسل زوجها وكذلك الزوج يغسل امرأته. نعم. كما ورد أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة. في نعم إذا عجز، هذا إذا كان هيقتضي الاطلاع على عورات أو كذا تبقى تتيمم، لا شك لا شك أنها تتيمم. أما إذا كان يمكن أن يقع الغسل بما لا يقتضي الاطلاع على عورات أو شيء فتغمر بالماء غمرا ما في إشكال. اللي هو أي نعم هذا للنبي. نعم.
11 والغرض من الستر جسمه واستعمال الخرقة أن لا يطلع على عورته ولا تمس، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة
يعني
والركبة عورة.
نغسل ما نفعل ما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اللي هو عليه قميص وصب الماء فوق القميص ويدل كانوا بالقميص، لا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعل هذا تحفظا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا خاصا به والله أعلم. إنما طبعا عموم الناس ينفذ فيهم السنة يغطى فقط العورة من السرة إلى الركبة، هذه تغطى ثم يمارس عورته في التنظيف أو كذا بخرقة ومثل الجويندي الآن قفاز، ثم يغسل سائر بدنه بمباشرة بدنه كما هو معلوم معروف. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وأما المرأة مع المرأة المسلمة طبعا فهي عورة إلا مواطن الزينة منها وهي الرأس والأذن.
لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، قال انظر تخرجهما في الإرواء، حتى تخرج في الإرواء كده، لأن الفخذ عورة وغطي فخذك بالفخذ عورة. حديث جرهد تكلموا فيه، شوف حديث ما بين السرة والركبة عورة. نعم.
وأما المرأة مع المرأة المسلمة طبعا فهي عورة إلى مواطن الزينة منها، وهي الرأس والأذن والنحر وأعلى الصدر، مواضع القلادة والذراع مع شيء من العضد، موضع الدملج والقدم وأسفل الساق، موضع الخلخال، وما سوى ذلك فعورة لا يجوز للمرأة كالمحارم أن تنظر إلى شيء منها ولا أن تبديه، لصريح قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. هنا شيخنا بارك الله فيك، يعني
لكن طبعا اللي عليه الجماهير أن عورة المرأة، المرأة من الصرة إلى الركبة، من الصرة إلى الركبتين كذلك أيضا، لكن لابد أن نفرق بين هذه المسألة، مسألة العورة ومسألة الفتنة. يعني ليس معنى أن المرأة مع المرأة عورتها من الصرة إلى الركبتين أن المرأة تكبس مع المرأة كاشفة ما عدا ذلك، فتكشف الثديين وكذا تكبس مع المرأة، ليس كذلك، هذا يمنع للفتنة، هذا يحدث فتنة فيمنع هذا من أجل الفتنة، وأن هذا ليس من عمل المسلمين، إنما عورة ليست عورة بالنسبة للمرأة، ليست بعورة، إنما تمنع من أجل فتنة. وباب المنع من أجل فتنة أوسع من باب المنع من أجل العورة، فإن باب الفتنة أوسع، ولهذا الأمرد ليس عورة لكنه يمنع النظر من أجل فتنة، المحارم لو وقعت فتنة بالنظر ما يجوز النظر، أي شيء تقع فتنة بالنظر إليه يمنع، أو ما يؤدي إلى الفتنة هذا يمنع، ولهذا المرأة ما تجلس أمام المرأة كاشفة الصدر وكذا، لا، إنما عورتها من الصورة إلى الركبتين، هذا بالنسبة للعور. نعم، فيكون منعنا ليس بسبب العورة لكن بسبب الفتنة. إيه؟ حائل، القفاز حائل، نعم، ايه وليكن، وانت لو مسكت خرقة نفس المسألة. نعم،
ثاني عشر، ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم.
نعم، اما عورة الرجل فمن الصورة الى الركبتين، قال صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، ما بين صورة الركبة عورة، حديث جرد غط فخذك، لكن عرض بحديثه أنس رضي الله عنه عندما يقول ليس بعورة بحديث أنس يوم خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه، فقالوا حديث أنس يدل عنه ليس بعورة. البخاري رحمة الله عليه بوب على حديث أنس فقال في المعلق، قال: وحديث جرهد، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. فالذي يظهر أن حديث أنس واقعة عين لها ملابستها، أو قد تكون قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، والراجح أن الفخذ عورة بالنسبة للرجل. نعم، حديث، نعم، ما بين الصرة إلى الركبة، حديث من؟
جاء في المسند، أورد الإمام أحمد في المسند وساق بسنده عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا نكح أحدكم عبده أو أجيره فلينظرن إلى شيء من عورته، فإنما بين أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته. قال: أخرجه أبو داود والبيهقي بواسطة شفنا، وقد ضعفه العقيلي في كتاب الضعفاء فقال: وأما حديث عمرو بن شعيب.
من الذي، نعم، من اللي قال هذا الكلام؟
بسيطة شفنا،
إيه؟
أحد الموقع يعني،
نعم،
في حكم الحديث. قال: وأما حديث عمرو بن شعيب فليس يروى من وجه يثبت، وحسنه الألباني في الإرواء، والأرنؤوط في تحقيق المستد.
نعم، يعني حسنه الشيخ الألباني في الأرنؤوط. نعم، حديث جرهد هاته، شوف الحكم عليه. نعم،
قال ابن قدامة: الكلام في حد العورة والصالح في المذهب أنها من الرجل ما بين السرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وفيه رواية أخرى أنها الفرجان. قال مهنا: سألت أحمد ما العورة؟ قال: الفرج والدبر. وهذا قول ابن أبي ذئب وداود، لما روى أنس قال: حسر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك، رواه البخاري. إلى أن قال: ووجه الرواية الأولى ما روى الخلال بإسناده والإمام أحمد في مسنده عن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه فقال: غطي فخذك، فإن الفخذ من العورة. وروى الدار قطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تكشف فخذك، ولا تنظر فخذ حي ولا ميت، وهذا صريح في الدلالة فكان أولى.
نعم. نعم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قالت: وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي المرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرى التعاذ بكشفه في البيت وحال المهنة، يعني الخدمة في البيت. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه المذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، مثل انكشاف الرأس والقدمين واليدين والعنق. أما التوسع في التكشف علاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، وفي ذلك تشبه بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
الشيخ الألباني شيخنا في بعد ذكر كلام الحافظ قال: وهذا من حافظ نظر دقيق، ويؤيد ألا تعارض بين الروايتين، إذ الجمع بينهما ممكن.
كلام الحافظ فيه؟
نعم. وبيقول للحافظ أجاب في دراية: قلت لك لا فرق في نظر بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم
أي روايات
الفخذ عورة وبين
نعم.
من حصر عن
أي نعم. قال
قل وأجاب عن ذلك الحافظ في الدراية: قلت لكن لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك لو كان حراما، فلو يقر على ذلك لو كان حراما، فاستوى الحال بين أن يكون حصره باختياره وانحصر بغير اختياره. قال: وهذا من الحافظ نظر دقيق، ويؤيد ألا تعارض بين الروايتين، إذ الجمع بينهما ممكن، بأن يقال: حصر النبي صلى الله عليه وسلم الثوب فانحصر. وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة في أن الفخذ عورة بأنهما حكاية حال لا عموم لها، انظر نيل الأوطار. قال: ولعل الأقرب أن يقال في الجمع بين الأحاديث ما قاله ابن القيم في تهذيب السنن، وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم، أن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافى بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم. وفي المشكات حكم عليه بالضعف.
قال الشوكاني في النيل: وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. قال: رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن. وقال: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه، وعلقه البخاري في صحيح وضعفه في تاريخ الاضطراب في إسناده. قال الحافظ في الفتح: وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق. وجرهد هذا هو بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء، والحديث من أدلة القائلين بأن الفخذ عورة وهم الجمهور كما تقدم.
نعم، هم الجمهور، وهذا ما يميل إليه البخاري في الاستدلال به، لأنه قال: وحديث جرهد أحوط، ولو كان الحديث لا صح وجب من وجوه ما يجعله معارضا. وأما الجمع بينهما فأحسن ما يقال في ذلك بأن هذا تعارض بين قول وفعل، أما قوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الفخذ عورة، وأما الفعل فقد حصل أن حصر عن فخذه، فيقال إما أن هذا كان قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون هذه واقعة عين لها ما يخصها، ولا يعارض القول الذي قاله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، إنما هذا حكاية فعل فقط وواقعة عين. نعم.
اللجنة أيضا
نعم أكمل. نعم.
ثاني عشر، ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم، فإنه لا يجوز تطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا لا تحنطوا، وفي رواية ولا تطيبوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثالث عشر، ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجان، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيد بحديثين، الأول قول عائشة رضي الله عنها في حديثها المتقدم لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. الثاني عنها أيضا قالت رجع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورساه، فقال بل أنا ورساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رابع عشر، أن يتولى غسله من كان أعرب بسنة الغسل لا سيما إذا كان من أهل وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم،
يعني ما يكون من الميت مما يخرج منه من عذرة أو كذا لم يجد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان طيبا حيا وميتا. نعم.
ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين، الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجن أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، أجتدئ هنا بذكر اثنين منها، الأول قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال ويستحب لمن غسله أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل.
ولو قيل فوق ذلك الشرط الأول في التغسيل في من غسل حتى يحصل أجرا، قال شرطان، الأول أن يستر عليه، الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. طيب هل ممكن أن نقول شرط ثالث ألا يأخذ على ذلك أجرا؟ هل ممكن أقول هذا؟ ليه؟ لا مانع، لكن بشرط أن يبتغي بذلك وجه الله فيدخل في الشرط الثاني. أما لو ابتغى الأجر لا التعبد بذلك ولا وجه الله ما أجر، يبقى لو أخذ أجرا فهو مباح، لكن لو قصد الأجر وما قصد التعبد فإنه لا ينال الأجر. نعم لا يجوز ستره إذا كان يغسل صاحب بدعة، هو ما ينبغي أن يغسله، لكن لو افترضنا عند الحاجة وغسله وجد شيئا سيئا وكذا يمكن هذا ينشره، لأنه كما له ليس له غيبة في الدنيا فكذلك بعد موته، لأنه أسقط حقه في الستر، المبتدع أسقط حقه في الستر، ولهذا يذكر للناس في الدنيا فليس له غيبة. طيب إذا رأينا منه شيئا لكن بشرط ألا تكذب عليه، يعني ما تغسل وتقول رأيت وجهه كذا ورأيت لسانه كذا ورأيت وتكذب عليه وتقول مبتدع حتى ننفر الناس منه، هذا كذب، لكن إذا رأيت شرا فعلا ورأيت سوءا يمكن أن يستدل بها على ما تريد فهذا لا بأس. نعم، فلا يدخل في باب الستر. نعم، كبائر زكاة مشهورة كذلك، ممن يتاجر بالمخدرات وممن نفتح بيت دعارة ومن كذا، نعم إن وجدت شيئا من ذلك أخبر به الناس. نعم،
ويستحب المواسل.
نعم، اقرأ. ابن عثيمين قال ايه؟
قال الحجاوي: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة وداعية إلى بدعته ورآه على وجه مكروه فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة، لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه. وهذا القول لا شك قول جيد وحسن لما فيه من درء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية، وكذا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين والحداثيين.
نعم نعم، فالشيخ العثيمين يرى أنك لو رأيت منه شيئا من المبتدع شيئا بعد موته في حال تغسيله وكذا انشر هذا ليحضره الناس. هل ابن عثيمين لا يذكر بقى هؤلاء في الدنيا ولا يعينهم حتى يحضرهم الناس، حتى يأتي أخص طلاب العثيمين ينسب إليه منهج عدم التسمية ويقول هذه كذا ألف ساعة، 7000 ساعة، كم ساعة ذكر شيخنا أسماء معينين أو كذا، 7000 ساعة، فين ذكر الأسماء وينسب إلى الشيخ منهج عدم التسمية؟ إلا قليلا قليلا قليلا، يقول ساعة ولا ما يكمل ساعة كل سبعة على مدار 7000 ساعة. هذا ميراث العثيمين. العثيمين رحمة الله عليه يقول: إذا مات فوجدت منه شيئا وأنت تغسله أو كذا أنشر هذا. ليه أنشر هذا؟ ليه أنشر؟ مع أن هذا ليس من عمله هو، إنما بسبب عمله، ومع ذلك أنشر حتى يحضره الناس، لأن مثل هذا الناس قد يكون عند الناس مؤثر، قد يكون هذا عند الناس مؤثرا جدا. فكيف بقى إذا علم ابن عثيمين مبتدعا وسئل عنه أيسكت عن بيان حاله؟ فما هي قاعدة العثيمين؟ أنا ما احتجت أقول لابن عثيمين ذكر كم مرة ولا كم ساعة. قاعدة العثيمين إيه؟ ذكر أهل البدع وبيان حالهم للناس، هو ده المطلوب. إن كنت طالب علم، كنت طالب علم في إعلان، يعرف قاعدة الشيخ. القاعدة ما لها علاقة بأحد من يتكلم فيه الشيخ، لأن هذا معروف على حسب ماذا؟ على حسب من عرفهم الشيخ من البدع، أو من عرضوا له، أو من سئل عنهم، أو من قامت مصلحتهم بذكرهم، أو غير ذلك. المهم القاعدة. لكن أنت تستدل الآن على من يعين أهل البدع وتقول شيخنا الشيخ العثيمين على مدار 7000 ساعة لم يذكر كذا وكذا. طيب لو أنا طالبا آخر عندي ابن باز قال الشيخ ذكر 10 ساعات في 7000 ساعة، نأخذ منهج مين؟ ابن باز ولا ابن عثيمين؟ وجاء ثالث وقال الشيخ ربيع ذكر 100 ساعة، جمعنا من ميراثه وجدنا عند 100 ساعة وهو يذكر أهل البدع والأهواء، تأخذ بمنهج مين؟ خذ بمنهج الجميع، ألا وهو ذكر أهل البدع والتحذير من أهل البدع بأعينهم. كم تبقى جاهل؟ هذا أنت جاهل، ده سؤال جاهل، سؤال مغرض، سؤال رجل مغرض جاهل بمنهج السلف. كم مرة تحاكم فلانا إلى فلان، هذا أكثر وهذا قلل؟ عندك ضابط تحاكم به؟ هتقول لأن الشيخ فلان ما كان هذه طريقة الشيخ فلان؟ يقول لك طريقة الشيخ هشام مش طريقة العلماء، دايما ذكر أهل البدع، ذكر أهل البدع مش طريقة العلماء. طب ممكن تعطينا طريقة العلماء؟ هتعطاني قاعدة ولا تعطاني أحد؟ وطبعا هتورط نفسك في الأمرين. أجيبني يلا، خذ 10 سنوات أجيبني، أعطيني طريقة العلماء قاعدة وأعطيني طريقة العلماء أحدا. خذ 10 سنين بس ما تستعجلش تيجي قبل 10 سنين، خذ 10 سنين لك. لن تستطيع أن تجيب جوابا صحيحا ها قبل 10 سنوات إن كنت تبتغي حق وتأتي بما يشهد لك أنت، لكن إن أردت حقا تأتي في دقيقة واحدة. منهج العلماء التحذير من البدع بعينه، هذا منهج العلماء عشان أريحك. أما الأحد لا سبيل لك به ولا تفتح فيه. أن فلان ذكر ليه؟ هتجيب فلان لم يكن يذكر كل درس، هتجيب لك من كان يذكر. هتقول فلان كل عشر، يعني أقول لك كل كم درس؟ طيب عايز كل كم درس؟ هتقول مئة، كل مئة درس واحد، نقول لك ما الدليل؟ طب لو أنا 99 ذكرت، هتقول لا يعني كتقريب، أقول لك يعني كم يعني 93 ولا 91 ولا 89، يبقى أنت ورطت نفسك. ولو جئت بمئة ولو جئت بفلان، جئت بابن عثمين إلا ما ذكر إلا، أجيك بابن باز اللي ذكر أكثر، جئتنا بابن باز اللي ذكر إلا، أجيك برابع اللي ذكر أكثر. يبقى إذن فين طريقة العلماء؟ يبقى اختصر وقل طريقة العلماء التحذير من أهل البدع بأعيانهم بعلم وورع. كم مرة هذه، كم مرة هذه تختلف؟ تختلف حسب حال، حسب مذكور، حسب اللي بتقرأه، حسب اللي بتشرحه. طب احنا بالامس ما ذكرنا محمد حسن ولا ذكرنا احدا بالامس، امس ما ذكرنا، واليوم احنا ذكرنا احد اليوم؟ ما اذكر اليوم امس احنا ذكرنا امس مثلا يعني. نعم فالله المستعان. يعني هذا جهل والله ترد به السنن ويرد به منهج السلف، ويصبح منهج السلف يحكم الى قول شخص، مع ان ما في. هات هات فتوى ابن باز، هات العثيمين، هات الالباني، هات اي عالم يعارض منهج التسميه بقاعدته، هات. ولا تسموا اهل البدع مطلقا، ولا يجوز تعيين اهل البدع، هات من قال هذا، وهات عالما يضع حدا لهذا غير الوصف، العلم والورع. بل لازال السلف يمدحون المكثر من التحذير من أهل البدع الشديد على أهل البدع، كان جذعا فيه، كان رأسا، كان شديدا على أهل البدع. ده عبارات السلف، تجد هذه عبارات السلف. إنما العتاب، كل العتاب واللوم، كل لوم على الكاتم، على تارك. يقال لك لما لم تحذر، ولا يقال لك لما تحذر. كلمة سهل أو منهج سهل. وددت لو أن واحدا من هؤلاء البشر يرد بهذا بالرد العلم على هذا الكلام، أقول ستجد في كتب أهل العلم لماذا لم ترد، لكن تجد لن تجد لماذا ترد. قيل لأحمد رحمة الله عليه: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل الأهواء؟ قال: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف، هذا للنفس، أو يتكلم في الأهواء، هذا أنفع، هذا للأمة. إذا سكت أنت وسكت أنا، يقول أحمد، فمتى يعرف الناس الحق؟ إذن هات، متى قيل لأحد من أهل السنة أسكت، لا تبين حال أهل البدع، لن تجد هذا، لن، لكن ستجد، ستجد ماذا؟ من يقول لما لم تتكلم؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. الأمر الذي بعد ذلك: من الذي يستطيع إحصاء من تكلم في مسلف جرحا؟ من الذي يستطيع إحصاء من تكلم في مسلف جرحا؟ من واضع علم الرجال؟ من واضع علم الجرح والتعديل؟ هذه كتب أهل العلم، هات ضابطا في العدد. إنما ما عندهم إلا، ما عندهم إلا، ما عندهم إلا. لو ما عندهم إلا التحذير من البدع كفى، جزاهم الله خيرا، باب عظيم. لكن إذا كان عندهم غير هذا، عندهم الفقه وعندهم التفسير وعندهم الحديث وعندهم اللغة وعندهم الأصول وعندهم كل شيء الذي لا تستطيع أنت أن تدركهم فيه ولا مشايخك، يبقى أنت جمعت بين الجهل وبين الظلم، وهذا رأس الآفات، أن تكون ظلوما جهولا، ظلوما مفتريا، جهولا بمنهج السلف. وهل الشر إلا من الظلوم الجهول؟ نعم.
قال النووي في المجموع: قال صاحب البيان رحمه الله: لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل ما يكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به للناس للزجر عن بدعته، وهذا الذي قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه.
دليلهم على ذكر مثالب، على ذكر سوء أهل البدع بعد الموت إذا رآه وقت تغسيل. ما الدليل على إظهاره؟ لماذا لا يستر؟ ما الدليل على إظهاره؟ إيه؟ إيه؟ ما الدليل؟ جاء نص كلامه فيه حي، يعني القياس عليه، القياس على عدم الستر عليه في الدنيا، هذا هو، هذا من أحسن القياس. لا يكون محفوظ العرض بعد موته و ساقط هذه الحصانة في حال حياته. السبب واحد، السبب واحد، وهو أنه ليس له غيبة بسبب بدعته في الدنيا، وليست له غيبة بعد ذلك. هات أبو بات البخاري فاذكروا محاسن موتاكم، هات كده أبو بات البخاري رحمة الله عليه وهو يبين أنه يستثنى من ذلك أهل الريب، أهل الريب يستثنون من ذلك، ولهذا عدد عدة أبواب. هات كده الأبواب المتتالية، بابين ثلاثة يتضح لك الحكم. تبوبات، خليكم مع تبوبات العلماء، تبوبات أهل العلم، مش تقول الشيخ بتاعي ما بيذكرش والشيخ بتاعي يذكر. إذا كان إحنا مش عاجبين إحنا الرسلان، صوروا إن الرسلان بيقول إحنا بنكثر، مع إن الرسلان متهم إن هو إيه؟ ما بيسيبش حد لما كان فيه، هو نفسه يقول لك ده ما خلاش حد، ما حال بيان ابن سمعان ولا ما أدري كان بيستهزئ كده. يعني حتى دول والله مجموعة من اللي بيسموه بقى مداخلة، مش من أدعية سبيه، مجموعة من يسموه مداخلة بيقول لك الشيخ بيدي ما وراهوش غير كده. تصور ده الجماعة الأمم بقى تهمتهم ايه؟ تهمتهم ان انتم ما وراكوش اصلا الا الكلام في هذه البدع، لا سايبين حسان ولا سايبين حويد ولا سايبين يعقوب ولا سايبين اسكندرية ولا سايبين، ومع ذلك يتهموننا بهذا، مش سايبين حد. ما ادري والله انتم ازاي، يعني مش مفترض احنا في خندق واحد في المسألة دي حتى لو اختلفنا في غيرها؟ يعني احنا الاثنين تهمتنا واحد، لكن هو يريد النيل منك بأي سبيل. أسأل الله في عليائه في هذا الوقت المبارك أن تكون تهمتي إلى الممات الإكثار من التحذير من البدع ونشر السنن. أسأل الله أن أموت مجاهدا بالسنن المحذرة من البدع، تهمتي الإكثار، أسأل الله ألا يؤاخذني بالكتمان بل يعاملني بالإكثار. يا رب لا تحرمني من هذا الفضل. شوف معنى موجب سب وشتم، أسأل الله لا يحرمني من هذا الفضل، أسأل الله لا يحرمني من هذا الفضل إذا كان هذا الإكثار بعلم وورع. أسأل الله أن يكون هذا شعار، أسأل الله أن أذكر في كل الأندية هذا الرجل المكثر من التحذير، ما هذا الرجل المكثر حيا وميتا، أسأل الله أن يبقى هذا إلى آخر الزمان، أسأل الله هذا، لأني ما وجدت إلا الثناء والمدح على صاحب هذه الصفة. كتب السلف في النصوص الراد مد لازمة على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. من الذي قال؟ إذا سكت أنت وسكت أنا متى أعرف أصحاب؟ نعم
بخاري.
شوف تعلموا تبوبات البخاري. هات يا ابن تبوبات البخاري.
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر رضي الله عنهما حين ناحت. قال: باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعاصي من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ هذا الباب فقط.
لا في الموتى في شكور ومحاسن. أعطيه.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من سب الأموات.
باب ما ينهى عن سب الأموات.
ثم ذكر بعده باب ذكر شرار الموتى.
باب ذكر شرار الموت. احفظ يا ابني، حط الباب ده في خد، حط الباب ده في
حجر.
استنى بس أعد التبويب. ها باب ها
ما ينهى من سب الأموات.
ما ينهى من سب الأموات. أدف الأذن ده، الأذن الثاني.
باب ذكر شرار الموتى.
باب ها
ذكر شرار الموتى.
ذكر شرار الموتى أهل البدع والهواء. باب 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 ما ينهى عن خصام المسلم وكذا فوق ثلاث. باب ما يقع من هجره وخصامه حتى يترك بدعته. نعم.
ابن حجر.
ابن حجر
قال: ابن حجر قوله أفضوا، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع سب الأموات مطلقا. وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروح.
كنت أقول كذا، كنت أقول هذا محل الإجماع. إجماع على ماذا؟
قد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا.
اكتبوا هذا، اكتبوا قال ابن حجر، اكتبوا الإجماع ده. قال ابن حجر وقد أجمعوا ها؟
وقد أجمع العلماء على جواز
وقد أجمع العلماء على
جواز جرح المجروحين،
جواز جرح المجروحين
من الرواة أحياء وأمواتا.
من الأموات من الإيه؟
من الرواة.
من الرواة
أحياء وأمواتا.
أحياء وأمواتا.
المناوي.
المناوي
قال حديث نهى عن سب الأموات، قال: لما فيه من المفاسد التي منها يؤذي الأحياء، ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة، فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم، كما يدل عليه عدة أحاديث مرت.
نعم واضح. طب هل هذا الحكم حاضر يا بلال؟ انت اول مرة تحضر فعندك اسئلة كتير قوي، هتسمع غرائب يا بلال. اللي جاي جديد ده هيسمع غرائب، فانت محتاج تستفسر عن كل شيء. فقد يقول قائل: هذا الاجماع في الرواة. نقول لماذا؟ للنصح في باب الرواية. جميل. والنصح في باب الرواية لا فرق بينه وبين باب الدراية، لا فرق بين نصح يقتضي سلامة علم الحديث وبين نصح يقتضي سلامة علم الاعتقاد. كذلك أيضا مما يتكلم فيه في الرواة البدع، الروي المبتدع. ما مر معنا مسألة حكم الرواية عن المبتدع، وده أصل عظيم في هذا الباب. يبقى لا فرق اللي بيختص بعلم الرواية. احنا سمعنا الشيخ الفوزان قال علم الجرح والتعديل دفن مع هذا، ما دفن مع أصحابه وكذا. الشيخ الفوزان يقول علم الجرح والتعديل المتعلق بالأحكام المتعلقة بالرواية المتعلقة بالمحدثين يعني شعبة لن نحدث فيه قولا الآن، وشهر ابن حوشب لن نحدث فيه قولا الآن، الأقوال انتهت وماتت مع أصحابه. إنما الكلام في تجريح المجروح وتعديل المعدل وكذا لا يعارضه الفوزان. لماذا؟ لأن الفوزان ما أقول له ردود على البدع في فتاوى، له كتب صنفها في الردود، كتب صنفها وكتب قدمها، كتب صنفها وكتب قدمها. أدواح إثمان أن الشيخ الفوزان يسمي هذه النصيحة ويجعل الجرح والتعديل خاص بقواعد العلم ديماتة دفنت مع أصحاب، إنما ده بنسميه نصيحة. فالشيخ لا يعترض على جرح المجروحين وتعديل التعديلين بس يسميه نصيحة، إنما الجرح والتعديل ده لقب على علم معين، هذا العلم متى مع أصحاب. وهذا خلاف اللفظي، نسميه نصيح نسميه جرحا وتعديلا فالباب واسع لا إشكال. ولو أصر الشيخ نحن نسميه نصيحة نسميه جرحا وتعديلا لخطأنا، لكن مراد الشيخ عرفناه، ليس مراد الشيخ ما يستدل به أصحاب التمييع بمقطعه. اسمع الفوزان بيقول خلاص هذا علم جرح دي اسمها غيبة، علم جرح والتعديل خلاص راح، دي غيبة، غيبة اللي طلعت عن الحد الشرعي صح، وإلا يكون كتبه غيبة ويتكون تقديم الكتب غيبة، وإنما استدلالك بذلك خيبة، فأنت مع الخيبين، أنت اللي بتستدل بده خيبة. إنما عايز تفهم الفوزان تعالوا احنا نعرفك ايه الغيبة وايه النصيحة وايه الجرح والتعديل بكلام مش بتحامل. هذا الفوزان اللي قال لك علم الجرح والتعديل دفن هو الفوزان اللي قدم كتب في الردود واقام كتب. عايز تعرف الرد على البوطي ارجع لكتاب، عايز تعرف الرد على الصابوني ارجع لكتاب، عايز تعرف الرد على الرفاعي ارجع لكتاب، عايز تعرف رد على القرضاوي ارجع لكتاب، عايز تعرف رد عبد الرحمن عبد الخالق ارجع لتقديم كتاب جماعة واحدة جماعات وسط واحدة يعني كتب كتب. هيبقى الخلاف لفظي بس، نسميها نصيحة ولا نسميها جرح وتعديل. واضح يا اخواني؟ فهي نصيحة وهي جرح وتعديل. فحينما تأخذ كلام الشيخ دي غيبة، اللي بيحصل اليوم ده غيبة، فأسقطوها على ايه؟ على ما عندهم من خيبة، ان لا يريد ان يتكلم. والحقيقة عندهم ايضا لا يمنعون الكلام في الرجال، يمنعون الكلام في رجالهم، انما هو بيتكلم فيك، يتكلم في المداخلة والمخارجة ليه النهار بيتكلم؟ يعني انت اصلا لا تلتزم كلام الفوزان اللي انت بتستدل به على مرادك. فخلاصتك ولحوم العلماء مسمومة علماءهم، والكلام في الرجال والدعاء دعاتهم، انما عرضك مباح، الجماعة بقى اياهم نبتة السوء الجماعة وهكذا. نعم قل يا بلاد. نعم ان قال قائل
سبق
للموت ايه
تابع
يحتمل تابع يحتمل ولا متيقن يعني تمام يحتمل تاب. والكافر يحتمل النتاب، تصلي عليه ولا ما تصلي؟ الكافر مات كافرا، كافر عندنا في الشارع مات، هذا نصلي عليه؟ ندعو له؟ نورثه ونرث منه؟ ما يحتمل النتاب. ده ما يحتمل النتاب يا بلال، بينه وبين المسلم ما الفرق؟ هذا مبتدع يحتمل أن تاب. طيب خذ بارك الله فيك هذا التفصيل، خذ هذا التفصيل، يفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. إن أردت أن تحكم حكما دنيويا فعلى الظاهر مبتدع، متى رجعت توبة يبقى مبتدع. طيب هحكم على المبتدع بالنار، هنا بقى هيأتي الإرادة تورته، وما يدريك لعله مات تاب قبل أن يموت، وما يدريك لعله أن يغفر له بحسنات. وعليه حكم عليه بمبتدع وأسقط أحكام المبتدع شيء، وحكم عليه بالنار شيء. يصلح كلمة لعله تاب في الحكم الأخروي ولا يصلح في الحكم الدنيوي. ومن هنا حتى الكافر لعله تاب، فلهذا لا أحكم عليه بالنار في الآخرة، وأقول من مات على الكفر خلد، لكن فلان أو علان لا أحكم بنار. طب أحكام دنيا ببنيها على الظهر، فلهذا لا يغس لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابرنا ولا يورث ولا يرث ولا لآخره، ده مبنى على الظهر. لا يصح أن أقول لعل تاب، ليه؟ لأن الحكم على الظاهر ولم يرد توبته، إذن أعامله بهذا، وهو فعلا عاد يكون تاب فتنفعه في الآخرة. يبقى نتكلم في رجال ربما حطوا رحالهم في الجنة، نمنع رجالا من نمنع من إرث رجال وكذا وربما يكونون في الجنة، واضح؟ يبقى لعله إعذار عند الله ليس عندنا. طيب وما عندنا نتكلم فيه لغاية ما نرفع لعل وغير ذلك، نرفع لعل ونحط إن الرجل قد تاب. يبقى عندنا أخوات إن لعل نرفعها لغاية ما يجي إن الرجل قد تاب، ارفع لعل وحط إن، حرف توكيد ونصب. إذا جت إن الرجل قد تاب عملناه بذلك، إنما لعل الرجل قد تاب ما ينفع في الدنيا، ينفع فين؟ في الآخرة. ولهذا لو أنا وجدت هذا الرجل المبتدع الذي مات على بدعة لا أعلم ما يرفعها، فإنه تنزل عليه الأحكام. فإن وجدت أنا عنده معايب وقت التغسيل، فرصة قل ده نوع، بس بشرط أن تكون صادقا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب ده، فلا يضل هو ببدعته وتضل أنت بكذبك. يبقى أنتوا الاثنين زي بعض، تكذب أنت حتى لو كنت صحسن، فمعصيتك الكذب ومعصية البدعة. نعم. إيه
نوي
ها
في شرح على مسلم، فإن قيل كيف ممكنه بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟ فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم.
قابلتكم كلمة مرة، قاعدة مرة، لا تذكروا أهل البدعة، لا تكثر من ذكر البدعة، لا تحذروا البدعة، ثم إن أعجب أشد العجب أشد من أمر واقع، بالله عليكم يا إخواني كم أهل السنة الذين يحذرون من أهل البدع على وجه الأرض 2 مليار، وكم أهل البدع الذين يحذرون من أهل السنة؟ ما في مرة سمعتها في حياتي أن أحدا من أهل البدع نصح أحدا من أهل البدع قال اتق الله. لماذا تكثر الكلام في هؤلاء؟ إنما الله يفتح عليك، كثر. الآن بيجندوا شبيبة من الأشعرة والصوفية مواقع ومواضع وكذا، انشر يا مخذول يا مخذول. أخبرني كم عدد أهل السنة على وجه الأرض في المليارين يحذر من أهل البدع جهارا وكم أهل البدع الذين حرموا السنة. فتأتي إلى القليل من القليل من القليل من القليل إلى النادر وتقول أكثرت. ما نصح، ما سمعت أحدا من أهل البدع ينصح شيخه. كفاك، أنت ما عندك إلا الكلام في الوهابية، ما عندك إلا الكلام في المداخلة. تقل لا يا رجل، ده كله بيتسابق، من أول من حضر من نابذة السوء؟ من هو الأول؟ هو أحمد النقيب ولا مصطفى العدوي ولا ياسر برامي؟ من هو أول اللي اكتشف الطائفة الضالة دي؟ من هو؟ من هو؟ ما سمعنا قط رد من طالب عند محمد حسان أو من طالب عند العدوي، رد من طالب عند العدوي على مصطفى العدوي على ما تكثر من الكلام في المداخلة. يكفينا مرة يا شيخ، عرفنا شيخ سوء المداخلة، يكفينا مرة. يا مخذول يا جاهل، أنصحك موت بجهلك ولا تفتن معك أحدا. أحد المنتكسين الذين كانوا يوما ما على السنة، يوما ما ثم انتكس أول مرة، في ثاني مرة، الآن 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 إيه آخر إيه النهاردة؟ آخر طبعا. وأنا قلت لهم يوم ما انتكس ده بيعمل، قلت له بس انتظروا، ده لسه جاي كتير، ده اللي جاي كتير. طبعا هو مجهول فمش هقوله له هو ايه، لان هيتبسط قوي لو انا قلت دي. ويا ابني بلاجي لو تعرف تمنعها من بس باش يبقى احسن. كاتب لك على صفحته ليه سنة وشيعة هو سماكم المسلمين، مش ليه اخوان، مش ليه سنة وشيعة. شوف وصلت فين، مين، شوف نفسك انت، انت وانت انت اهو انت اهو انت اهو انت اهو لما تنتكس خلي بالك انت اهو هتوصل لكده. وبرضو بقول لسه تاني البقية ستأتي، لسه كمان وصلنا السنة شيء. ايوه يعني احنا خلصنا بقى كان من شوية الأشاعرة وكده ماشي، ومر الأشعار، النهاردة وصلنا ليه سنة وشيعة. بعد كده يبقى هلا ليه مسلم ويهودي ونصران، ما دول أصحاب دي لسه لسه لسه. فانتهوا خلي بالك، انتهوا انتهوا، خليك عشان ما تجيبش الكاميرا، انتهوا خلاص، انتهوا انتهوا انتكست، انتهوا ليه سنة وشيعة. يوما ما كنت أنصحه نصيحة شديدة فإن كان يتجاوز في ذكر أهل البدع، يتجاوز. يا ابن لا، لابد يكون عندك أسلوب في نقد أهل البدع وكذا، هدي. يوما ما كانت نصيحتي له أن يهدأ. شوف أنا هشام لما أقول له يهدأ، يهدأ ليه؟ لأن يكسر الذكر، لا، يتجاوز. ممكن يصل حد استهزاء، لا أحب هذا أبدا أبدا ولا أرضاه. ده عندك علم تستهزئ ليه؟ شوف يوما ما كنت أنصحه في التشدد الزائد. اليوم ليه سنة وشيعة؟ هو سماكم المسلمين. أنا ما يعنيني هو، أنا يعنيني أنتم. زي ما أنتم شايفين اللي بينتكس بيركبه إبليس. يا إخواني يا إخواني، اتركوا هشام لكن لا تتركوا السنة. يا إخوان هشام ليس السنة. يا منتكس، ما عليك لوم ولا عتب إن تركت هشاما إلى فوزان، إن تركت هشاما إلى عباد، لكن تترك هشاما إلى ليس السنة وشيعة. يا إخواني ليست السنة هشاما، يا إخواني ليس من لم يحضر لهشام ويذهب إلى أي مكان ليس خارج عن سنة. ليه تخرج عن السنة؟ ليه تترك السنة؟ ما تعرف كده؟ ما تعرف؟ جزاك الله خير يا شيخ، أنا مسافر إن شاء الله اطلب عند الشيخ ربيع، تحتاج حاجة شيخ؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير، والله علمتنا سطر الاثنين في اثنين، ربنا يبارك فيك، وعرفنا كتب السنة وعرفنا اسماء العلماء، جزاك الله خير، ربنا يبارك. مش عايز اي حاجة، ابقى اجيب لك مية زمزم معايا؟ ايوه يا ابن، ربنا يبارك فيك، بس اهم حاجة تروح للعبال، اهم حاجة تروح لربيع، اوعى تروح ل المجاهيل، ولا تروح لمن لم بأهل بدع، احذر. لكن يا ابني موفق ان شاء الله، تحتاج شيء؟ تحتاج شيء؟ ايه ليه ما تكونش الختمة كده؟ ليه ما تكونش الختمة كده؟ خلاص هذه ختم. رجل مسكين ها علمك ألف باء، علمك الاثنين في اثنين، يا اخي بلاش تسلم عليه، بس يسلم منك يا اخي بلاش يسلم منك. يعني ما لا تترك السنة، إنما تترك هشاما، تترك كذا، ما في إشكال. إيه الإشكال؟ لا هو هشام عالم، لا نقول لك أنت تركت، أنت خسرت يعني علما غزيرا ولا كذا ولا كذا، خلاص هو على قدر حالنا كده، على قدر حالنا كده. طبعا أنا بقول كده مش عاوز أتوضع، مع إنهم بيمسكوها عليا دايما. لسه سامع امبارح واحد بيقول إيه ده، هشام البيلي في الدورة رقم 30 بيقول أنا يعني يا جماعة أنا ما مانيش بعالم وكذا، فهم عاملينها يعني بقى. يعني ايه يعني؟ عايز يقول انتوا بقى قاعدين. اذا كان الراجل بيعترف على نفسه اصلا هو ليس بعالم، انا بعترف على نفسي اقسم بالله لست بالعالم هذا، انا اعلم اشياء، لكن انا عالم يعني، عالم انا يعني عالم يعني بالمصف العلماء، لا، انما الطويل بعلم على قدر حال. مندوب مبيعات، بجيب الكتاب وبحطه وبسوقه، واحد بيسوقه بالبيع ولا بسوقه بالقراءة، بس الحمد لله. حتى انا بصوره لك وبديه لك كمان، يعني مش محتاج حتى منك ايه تمن حتى الورقه. في حد شاري فيك وهذا انت بيعه يا احمد؟ بس هذا جزء من الثمن تقريبا، نعم، لتعود عليكم يعني. فالشاهد يا اخواني، هذا ليه تترك سنه؟ لماذا تترك السنه؟ لماذا من هشام الى ليه سنه وشيعة؟ ليه؟ ها هشام عمل فيك كده ليه؟ لماذا تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف؟ هذه انتكاسة، ضرب القلب، ضرب القلب، ليست المسألة يا اخواني، ضرب القلب. فنسأل الله السلامة عافية. لهذا انا انصحك الا تكون هكذا. لكن الانسان ينتقل من شيخ الى شيخ، الانسان يترقى في العلم ويطلب، يطلب إذا استطاع يصل إلى من هو أعلى ويصل من هو كذا. يا أخي أقول لك شيء، في النهاية أنت بعد 10 سنوات اكتشفت بديانة أن هشاما ليس شيخا. طب ممكن يبقى أخ، ممكن تاخده أخ، في إشكال؟ بعد 10 سنوات هشام ليس شيخا، جميل، وهو الذي ليس شيخا بطعا فيه، عادي ليس شيخا، بس ممكن يبقى أخ، ممكن صاحبني، ممكن نصاحب مع بعض، ممكن نتفقد بعض، ممكن نسلم عليه وسلم عليك، زي جارك الحاج متولي، ممكن تخلي زي الحاج متولي ولا الأستاذ دعبس، أي حاجة ممكن. أنا ماني بشيخ عندك، ممكن أبقى أخ، أخي مسلم بيحب السنة، ممكن يعني. لكن لهذا ولدك يبقى في حاجة. هو هشام الشيخ، خذوا أخ، صحوا يا أخي، اسأل عليه ولا أي إشكال، ولا كمان ما يصح أخ، يبقى في حاجة بقى. طب مبتدع، طب ممكن جميل 10 سنين تيجي تاخده في جنبه وتقول له أنت عندك بدعة، قبل ما تقول مبتدع، مش حق عليك برضه؟ مش راجل ليه النهار قاعد معك؟ مش راجل سايب عياله وأولاده قاعد معك؟ ممكن أول مرة من 10 سنين يقع في بدعة، ممكن تاخده في جنب. طب ممكن تروح له البيت تشرب معاك كوباية شاي وتقول له يا هشام أنت عندك كذا واتقي الله فيها. ممكن يعني، ما فيش اي حاجه خالص تستاهل يا اخي ما رايت منك خيرا قط، ما في شيء ابدا. ممكن هشام ده يكون له حق نصيحه عليك، وانت هتطبق اللي في الكتب، عثرة مسلم تقلها، نصيحة مسلم، أنا ما انفعش أبقى مسلم ينصح. ولي أئمة المسلمين وعامتهم، عام ده لفظ عموم، ومتهم كمان عموم آخر، ده يعني عامة بالإضافة وبالإطلاق. أنا منهم والله، والله أنا منهم، أنا منها كفرت ولا شيء. ممكن تنصحني؟ يعني ممكن تنصحني تيجي يعني ها رد، مش هقول رد بعض الجميل، ها ممكن على طول ترك وطرق، تطرق بالتاء وتطرق بالمطرقة مرة واحدة. طب ما فيش يعني، ما قعدناش مع بعض، ما فيش عيش وملح. هو فعلا ما المشكلة ما كانش فيه عيش وملح، لانه انتم ما اكلتوش عيش وملح. هو لو كان فيه عيش وملح كان ممكن، لكن المشكلة ان هو عيش وفراخ، عيش ما فيش ما عيش. لو كان عيش وملح كان ممكن. حاجة عجيبة والله يا اخوان، حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. انا اقول هذا ليه وببسط، مش بتكلم عن قدر، اقسم بالله لا اتكلم عن قدر. انا اتكلم، انا بصراحة انا اسوق، بس اسوق لقضية. احذر وخف على نفسك، انت ذاك الشخص خلاص. انا افعل بس، لماذا انا اتكلم؟ انا ما اتكلم سوى ولا اقصد انا لان هذا متكرر، مش انا، هذا متكرر وظاهرة موجودة، احذرك منها واريد ان اريك نفسك قبل الا ترى نفسك. اريك نفسك بس، هذا هو، قبل الا ترى نفسك. طيب ناخذ فاصل كده قليل ونعود ان شاء الله.